بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو التبيان في أداب حملة القرآن للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل في صفة السجود. قال: اعلم أن الساجد للتلاوة له حالان، أحدهما أن يكون خارج الصلاة، والثاني أن يكون فيها. أما الأول فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكبر للإحرام ورفع يديه حذو من كبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام للصلاة، ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد. وهذه التكبيرة الثانية مستحبة، ليست بشرط كتكبيرة سجدة الصلاة.
أما الأولى فإذا أراد السجود
نوى سجود التلاوة وكبر للإحرام ورفع يديه حذو من كبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام للصلاة ثم يكبر تكبيرة.
نعم، ولم يرد دليل بالرفع في هذا. الوارد هو السجود، ولم يرد دليل بالرفع حال السجود. نعم.
ولا يرفع يد، ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد. وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط.
يعني لماذا يكبر تكبيرتين؟ الوارد هو تكبيرة واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، فحال السجود يكبر ويسجد ولا يرفع يديه. نعم. وليس هناك محل للتكبيرة الثانية. نعم.
وأما التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، أظهرها وهو قول الأكثرين منهم إنها ركن لا يصح السجود إلا بها، والثاني أنها مستحبة ولو تركت صح السجود، وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني، والثالث ليست مستحبة والله أعلم. ثم إن كان الذي يريد السجود قائما كبر للإحرام في حال قيامه ثم يكبر للسجود في انحطاطه إلى السجود، وإن كان جالسا فقد قال جماعة من أصحابنا يستحب له أن يقوم فيكبر للإحرام.
إذن مسألة التكبير الذي هو خارج الصلاة، يقول يعني يكبر تكبيرة للإحرام ثم يكبر تكبيرة للسجود، نقول هذا كله يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، فإذا جاء الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به، وإلا فلا داعي لتكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الهوي. وحتى التكبيرة الواحدة خارج الصلاة هذه تحتاج إلى دليل. إن ورد الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر عند السجود نقول به. نعم.
وإن كان جالسا فقد قال جماعة من أصحابنا. ثم إن كان الذي يريد السجود قائما كبر للإحرام في حال قيامه ثم يكبر للسجود في انحطاطه إلى السجود، وإن كان جالسا فقد قال جماعة من أصحابنا يستحب له أن يقوم فيكبر للإحرام قائما ثم يهوي للسجود كما إذا كان في الابتداء قائما. ودليل هذا القياس على الإحرام والسجود في الصلاة.
نعم، نقول العبادة ما فيها قياس، العبادة توقيفية تحتاج إلى دليل، وليس هناك لهذه السجدة تكبيرة إحرام ثم تكبيرة هوي، لم يرد هذا. نعم.
وممن نص على هذا وجزم به من أئمة أصحابنا الشيخ أبو محمد الجواني والقاضي حسين وصاحبا التتمة والتهذيب والإمام المحقق أبو القاسم الرافعي، وحكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد ثم أنكره وقال: لم أره لهذا أصلا ولا فكرا. وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهر، فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن يقتدى به من السلف، ولا تعرض له الجمهور من أصحابنا والله أعلم.
نعم.
ثم إذا سجد فينبغي أن يراعي أداب السجود في الهيئة والتسبيح. أما الهيئة فأن يضع يديه حذو من كبيه على الأرض ويضم أصابعه وينشرها إلى جهة القبلة ويخرجهما من كميه ويباشر بهما المصلى ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلا، فإن كانت امرأة أو خنثى لم تجافي، ويرفع الساجد أسافله.
ولا دليل أيضا على التفريق بين الرجل والمرأة في السجود، سواء في سجود الصلاة أو في السجود خارج الصلاة. نعم.
ويرفع الساجد أسافله على رأسه ويمكن جبهته وأنفه من المصلى ويطمئن في سجوده، وأما التسبيح في السجود فقال أصحابنا يسبح بما يسبح به في سجود الصلاة، فيقول ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى، ثم يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، يسبح ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فهذا كله مما يقوله في سجوده في الصلاة. قال ويستحب أن يقول اللهم اكتب لي عندك بها أجرا، واجعلها لي عندك سخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء خصيص بهذه السجدة، فينبغي أن يحافظ عليه. وذكر الأستاذ إسماعيل الضرير في كتابه التفسير أن اختيار الشافعي رحمه الله في دعاء سجود التلاوة أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وهذا النقل عن الشافعي غريب جدا وهو حسن، فإن ظاهر القرآن يقتضي مدح من قاله في السجود، فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها ويدعو معها بما يريد من أمور الآخرة والدنيا، فإن اقتصر على بعضها حصل أصل التسبيح، ولو لم يسبح بشيء أصلا حصل السجود كسجود الصلاة، ثم إذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرا.
نعم، ولم يثبت هذا، مسألة التكبير هذه لم تثبت فيما نعلم. والسجود كأي سجدة من السجدات المعروفة لا تختص بشيء دون السجود العادي في الصلاة، بيد أن هذا الدعاء الذي ذكره هنا رحمه الله تعالى اللهم لك سجد وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجه الذي خلق وصوره قد حسنه بعض أهل العلم، فلا بأس بهذا الدعاء في سجود التلاوة. نعم، لكن لا يختص بشيء، تدعو فيه الله عز وجل وتكون صفتك صفة السجود في الصلاة. أما التكبير عند الرفع منه وكذا كل هذا يحتاج إلى دليل، فضلا أن يكون هناك تكبير الإحرام وتكبير الهوي كما ذكر هنا رحمه الله تعالى بعد هذا قوله فلم يظهر لم يثبت فيه شيء. نقل عن الجويني يقول لم أرى لهذا أصلا وذكرا، وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهر، فلم يثبت فيه شيء عن النبي ولا عن من يقتدى به من السلف ولا تعرض له الجمهور من أصحابه. نعم، نعم، هذا بالنسبة لخارج الصلاة. يعني يقول الشيخ الألباني أنه لم يثبت شيء في التكبير، هذا بالنسبة لخارج الصلاة. أما في الصلاة فإنه يكبر عند الهوي إلى السجود وعند الرفع منه، وذلك لعموم قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، يكبر في كل خفض ورفع. نعم،
وهل يفتقر إلى السلام؟ فيه قولان منصوصان للشافعي مشهوران، أصحهما عند جماهير العلماء من أصحابه أنه يفتقر لافتقاره إلى الإحرام ويصير كصلاة الجنازة، ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي داود بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم. والثاني لا يفتقر كسجود التلاوة في الصلاة، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فعلى الأول هل يفتقر إلى التشهد؟ فيه وجهان، أصحهما لا يفتقر كما لا يفتقر إلى القيام.
نعم، والصحيح أنه لا يفتقر إلى السلام، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم تكبير فضلا أن يثبت عنه تسليم. نعم نعم، على هذه الصفة. نعم، على لا على هذه الصفة يكون في سجدة التلاوة. نعم،
وبعض أصحابنا يجمع بين المسألتين ويقول في التشهد والسلام ثلاثة أوجه، أصحها أنه لابد من السلام دون التشهد، والثاني لا يحتاج إلى واحد منهما، والثالث لابد منهما. وممن قال من السلف
ويقول كل هذا غير محتاج إليه، لا السلام ولا التشهد، لأن هذه عبادة خاصة يحتاج المثبت أي شيء فيها إلى دليل ولا تقاس على الصلاة. نعم،
وممن قال من السلف يسلم محمد بن سيرين وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو الأحوص وأبو كلابة وإسحاق بن راهوية، وممن قال لا يسلم الحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب وأحمد، وهذا كله في الحال الأول وهو السجود خارج الصلاة. الحال الثاني أن يسجد للتلاوة في الصلاة فليكبر للإحرام ويستحب أن يكبر للسجود ولا يرفع يديه ويكبر للرفع من السجود. هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور. وقال أبو علي ابن أبي هريرة من أصحابنا لا يكبر للسجود ولا للرفع. والمعروف الأول، وأما الأدب في هيئة السجود والتسبيح.
نعم، المعروف الأول هو أنه يكبر للسجود ويكبر للرفع، لأن النبي كان يكبر عند كل خفض ورفع. نعم لأن هذا نقول هذا السجود داخل الصلاة، هذا السجود داخل الصلاة، سجود التلاوة إذا كان داخل الصلاة فإنه يدخل في العموم، يكبر عند كل خفض ورفع. إنما هذا الكلام يصح نعم خارج الصلاة، خارج الصلاة نقول يحتاج إلى دليل. ولا شك أن سجود التلاوة في الصلاة خفض ورفع، خفض ورفع، ثم كيف يتم به الناس في هذا إن لم يكن بالتكبير؟ يعني إذا هوى إلى السجود كبر ليتابعه الناس، وإذا رفع أيضا كبر ليتابعه الناس، وهو داخل في العموم في كل خفض ورفع. نعم.
وأما الأدب في هيئة السجود والتسبيح فعلى ما تقدم في السجود خارج الصلاة، إلا أنه إذا كان الساجد إماما فينبغي ألا يطول التسبيح إلا أن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل، ثم إذا رفع من السجود قام ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف. وهذه مسألة غريبة قل من نص عليها، وممن نص عليها القاضي حسين والبغوي والرافعي.
يقول ثم إذا رفع
من السجود قام ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف. وهذه مسألة غريبة قل من نص عليها، وممن نص عليها القاضي حسين والبغوي والرافعي. وهذا بخلوف سجود الصلاة، فإن القول الصحيح المنصوص على الشافعي المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره استحباب جلسة الاستراحة عقيب السجدة الثانية من الركعة الأولى في كل الصلوات، ومن الثالثة في الرباعيات.
نعم، ما قرره هنا رحمه الله تعالى هو الراجح، أنه لا يجلس جلسة استراحة بعد الرفع من هذه السجدة، هذا هو الصحيح، إنما هذه سجدة طارئة بسبب التلاوة فيسجد ثم يرفع ولا يجلس الاستراحة. نعم.
ثم إذا رفع من سجدة التلاوة فلابد من الانتصاب قائما، والمستحب إذا انتصب قائما أن يقرأ شيئا ثم يركع، فإن انتصب ثم ركع من غير قراءة جاز.
نعم، يعني مثلا لو كان يقرأ سورة النجم وآية السجدة هي آخر آية في السورة فيسجد ثم يرفع من السجود، هل لابد من القراءة قبل الركوع أو أنه يمكن أن يقوم حتى إذا اعتدل قائما كبر وركع؟ نقول هذا جائز لو أنه قام حتى إذا اعتدل كبر الركوع وركع، هذا يجزئه، لكن الأفضل أن يقرأ شيئا من القرآن، الأقرأ أن يدخل في سورة القمر أو سورة أخرى ويقرأ، ولكن هذا ليس باللازم. نعم نعم، بأي سورة أخرى هنا حسب قراءته، لو كان يقرأ بالترتيب يدخل في سورة القمر ويقرأ بعض الآيات ثم يركع، ولكن هذا ليس باللازم، هذا ليس باللازم. نعم.
قال: فصل في الأوقات المختارة للقراءة. اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة، ومذهب الشافعي وغيره أن تطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود، وما القراءة في غير الصلاة.
وهذه مسألة خلافية، هل إطالة القيام أفضل أم إطالة السجود، وهل كثرة السجود أفضل أم طول القيام؟ نعم.
وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل، والنصف الأخير من الليل أفضل من الأول، والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة، وأما القراءة في النهار فأفضلها بعد صلاة الصبح، ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات لمعنى فيه. وأما ما رواه ابن أبي داود عن معاني ابن رفاعة،
يعني القراءة ليست كالصلاة، نقول لا تصلي في أوقات النهي إلا ذوات الأسباب، إنما القراءة تقرأ في أي وقت، أي وقت، صباحا بعد الصبح بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء، في أي وقت تقرأ، لكن بعض الأوقات يكون أفضل من بعض من جهة فضيلة الوقت، كثلث الليل الأخير وبعد مثلا الأذان بين الأذان والإقامة فإن تلوت ثم دعوت الله عز وجل. المهم أنه ليس هناك وقت للقراءة محدد، وإنما تقرأ في أي وقت. نعم.
وأما ما رواه ابن أبي داود عن معان بن رفاعة عن مشايخه أنهم كرهوا القراءة بعد العصر وقالوا هو دراسة يهود فغير مقبول ولا أصل له، ويختار من الأيام.
نعم، هذا يشبه كلام الذين يخترعون بعض الأحكام، وكل ذلك يحاولون الحاق شيء من هذه الأحكام بالمخالفين سواء من أهل الكتاب أو بالمشركين أو بأهل البدع أو غير ذلك، فيضعون أوقاتا معينة للتدريس فإن ويلزمون بها، ثم يقولون التدريس في الوقت الفلاني، هذا يشبه كذا ويشبه كذا، مما يخترع الناس. بعض الناس يخترع مثل هذه الأشياء. الدورات بدعة، الدورات العلمية هذه بدعة لم تكن على عهد السلف الصالح. التنقل بين البلدان بالدروس هذا يشبه فعل الحزبيين في اجتهادين في نشر البدع، فإنهم معروفون بالتنقل وكثرة التنقل والاجتهاد في مثل هذا، فالتدريس والانتقال بالتدريس هذا يشبه فيه البدع، وقد يروج هذا على بعض الطلبة، وحري أمثال هؤلاء أن يقف الطالب ويقطع درس شيخه في هذا ويقول له إما أن تتكلم بقال الله أو قال الرسول وإما أن تسكت. هل هناك أوقات في ذلك وضوابط في هذا؟ من خالفها كان مبتدعا أو كان كذا أو كذا. وإذا نقول نفس المسألة، وأنت تكتهد في صلاتك والصف الأول وتلاوة القرآن، لا تفعل هذا لأنك تشبه الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الخوارج تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. لا تكثر من التلاوة حتى تتشبه بالخوارج، لا تفعل هذا. هل يمكن أن نقول هذا؟ سبحان الله. والذي يمنع من التدريس وقت من الأوقات، نقول ما الوقت الذي تدرس فيه؟ يقول أنا ما عندي إلا درس بين المغرب والعشاء. نقول أنت مبتدع على كلامك. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس أصحابه بين المغرب والعشاء؟ هل ورد هذا؟ ما ورد هذا، النبي كان يدرس بين المغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أنت مبتدع بناء على مثل هذا، فلا تقعد للآخرين وتترك تقعيدا لنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عنه تعليم الأمة، وتعليم الأمة حسب الحاجة وحسب الحال، ليس لهذا وقت. درس بعد الصبح، درس بعد الظهر، درس بعد المغرب، درس بعد العشاء، درس بعد أي وقت درس فيه، تعظ وتأمر وتنهى على حسب حال الطلاب وعلى حسب حاجة الأمة وعلى حسب نشاط الشيخ وعلى حسب نشاط الطالب. هذه أمور نسبية تختلف، ما زال أهل العلم عليها. هذا يجعل درسه في كذا وهذا يجعل درسه في كذا، هذا يضع مثل ما يقولون في التدريس، لا ينبغي أن يكون الكتاب كتاب واحد، ما ينبغي أن يكون أكثر من كتاب، وآخرون يقولون ينبغي أن يكون علم واحد ليس أكثر من علم. كل هذا إنما الأمر في ذلك واسع، على حسب ما يرى الشيخ من طلابه وعلى حسب ما يطلب الطلاب من شيخهم. هذه أمور نسبية في النهاية لها عنوان، هذا العنوان الذي نقول هو سنة أو بدعة. أما ما عدا ذلك من أوقات، من طريقة عرض، من طريقة انتقاء كتب معينة، من طريقة انتقاء علوم معينة، لا تنكر على من قال أعلم علما واحدا، ولا تنكر على من قال أعلم العلوم كلها، لا تنكر، على حسب من حيث هو. ينبغي أن يكون التأصيل شاملا في سائر العلوم حتى يأخذ الطالب، مثل المدارس النظامية يأخذ الطالب شيئا في اللغة، يأخذ الطالب شيئا في الأصول، ويأخذ الطالب شيئا في الفقه، ويأخذ شيئا في العقيدة، ويأخذ شيئا في السيرة، حتى ينط هذه العلوم شيئا فشيئا، يأخذ البدايات من هذه وذاك وكذا حتى ينط شيئا فشيئا، لأنه ربما أخذ علما واحدا بقي فيه سنوات ويكون على هذا على حساب العلم الآخر، مع علمنا أن كل العلوم يحتاج بعضها إلى بعض. لكن لو رأى شيخ في بعض الأوقات أن يركز على علم معين لحاجة الطلاب إلى ذلك، أو لطلب الطلاب إلى ذلك، أو لتركيزه على شيء في هذا، فلا يقال أنت على خلاف طريقة السلف وطريقة العلماء، إذ كل هذا وارد، الكتاب وارد والمئة واردة، العلم هذا وارد والعلوم واردة، كل هذا حسب ما يكون الإنسان في ذلك من نشاط أو غير هذا. أما الذين يجلسون فيقعدون للناس تقعيدات ما أنزل الله بها من السلطان ولا عرفت عند العلماء، وربما رأى واحدا فاقه في شيء فيحاول قدر المستطاع أن يجعل ما فاقه فيه هذا الرجل محل انتقاد لا محل قبول، محل رد لا محل ثناء. فبعض الناس هكذا هكذا، إنما إذا رأى غيره قد فاقه في شيء يريد أن يصرف الناس عنه في هذا الباب حتى لا يتركه الطلاب، ويقول أنت ما عندك والشيخ فلان عنده، أنت ما تنتقل والشيخ فلان ينتقل، أنت ما عندك كذا والشيخ فلان عنده كذا، فيريد أن يجعل طريقته هي الطريقة التي ينبغي أن تتلقى. فهذا لا شك ولا ريب أن هذا ليس محمودا، هذا ليس محمودا. فمثل هذا أيضا أن يقال مثلا أنا مكره القراءة بعد العصر، وقال هو دراسة اليهود، سبحان الله. طيب لي أن أقول الوقت بعد العصر وقت فاضل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يعصي الإنسان ربه في هذا الوقت، وأن يغش الناس وأن يحلف كذبا بعد صلاة العصر، لأن هذا الوقت وقت فاضل، وهذا الوقت آخر النهار، وقد جاء الأمر بالذكر في أول النهار وفي آخره، وفي يوم الجمعة هذا في ساعة إجابة. لكن لا نقول السنة أن تقرأ بعد العصر، ولا نقول خلاف السنة أن تقرأ بعد العصر، الأوقات كلها محل القراءة، لكن في الأزمان الفاضلة التي يرجى فيها الإجابة وقبول الأعمال أو كذا، فالإنسان يحرص على هذا. أنا أجعل ختمتي يوم الاثنين، وأجعل قراءتي من المغرب للعشاء، أو أجعل قراءتي من الظهر العصر على حسب ما يناسبني، فلا أحد ينكر علي في هذا. أما أن يقال هذا من دراسة اليهود، اليهود كانوا يدرسون بعد العصر، إذا نمنع العلم بعد العصر لأن اليهود كانوا يدرسون بعد العصر، هذا كلام لا شك ضعيف جدا جدا. وكما قلت لكم مثل من يخترع الآن طرق للعلماء، والحقيقة هي طرق يضعها من رأسه ليست طرق للعلماء حقيقيين، فيمنع ويبيح. إن كان هو يدرس بطريقة الفلانية نظر إلى شيء يساعده في هذا على أن هذه الطريقة هي أفضل طريقة، وإن كان يعجز عن طريقة علانية اجتهد أن يصد عن هذه الطريقة، وهكذا. زي ما أنتم تسمعوا لماذا تصرح العقيدة يا شيخ فلان، يقول أنا لا أجعل دروس العقيدة دروس مستقلة، وإنما أنا أضمن العقيدة كتبي، وليس باللازم أن أشرح كتاب عقيد. آخر لماذا لا ترتبط بكتب السلف وتصرح كتب السلف، يقول يعني كان حماد بن سلمة ولا كان فلان من فلان يأتي بكتب السلف ويدرسها للناس، وهل وضع كتابا في العقيدة؟ طب أنت كثرت مؤلفاتك، لماذا لم تجعل مؤلفا في العقيدة؟ يقول لماذا لم يجعل فلان أيضا مؤلفا في العقيدة؟ فأقول مثل هذه كلها اختراعات، مثل هذه كلها اختراعات، على الإنسان أن يتبع أهل العلم في ذلك، وأن يفرق بين ما يلزم وبين ما لا يلزم، بين ما يكون فيه ساعة فلا ينكر أحد على أحد فيها، وبين ما يكون ليس فيه سعة ويدخل في باب الإيه، ويدخل في باب الإنكار. نعم.
ويختار من الأيام يوم الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة ومن الأعشار العشر الأخيرة من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة ومن الشهور رمضان. قال فصل: إذا ارتج على القارئ فلم يدر ما بعد الموضع الذي انتهى إليه فسأل عنه غيره، فينبغي أن يتأدب بما جاء عن عبد الله بن مسعود وابراهيم النخعي وبشير ابن أبي مسعود رضي الله عنهم، قالوا: إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت ولا يقول كيف كذا وكذا، فإنه يلتبس عليه.
نعم.
قال فصل: إذا أراد أن يستدل بآية فله أن يقول قال الله تعالى كذا، وله أن يقول الله تعالى يقول
مسائل. يعني دقيقة. نعم. إذا أراد أن يستدل بآية فله أن يقول
قال الله تعالى كذا، وله أن يقول الله تعالى يقول كذا، ولا كراهة في شيء من هذا. هذا هو الصحيح المختار الذي عليه عمل السلف والخلف. وروى ابن أبي داود عن مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي المشهور قال: لا تقولوا إن الله تعالى يقول، ولكن قولوا إن الله تعالى قال. وهذا الذي أنكره مطرف رحمه الله خلاف ما جاء به القرآن والسنة.
نعم. على اعتبار أن الله قال، يعني أن الله سبحانه وتعالى قال فيما مضى، فإن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن ما تقول الله يقول، أن يقول هذا فعل مضارع يدل على الحال، فقل قال ولا تقل يقول. طيب لماذا يعني؟ إذا ما نقول وكان الله غفورا رحيما، لأن الله كان ولا يزال، فمثل هذا الأمر في ذلك واسع. الله عز وجل قال، الله عز وجل يقول، نعم،
وهذا
الذي يعني يقول في كتابه. فالله عز وجل يقول في كتابه، يقول فيما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا الذي أنكره مطرف رحمه الله خلاف ما جاء به القرآن والسنة وفعلته الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم، فقد قال الله تعالى والله يقول الحق. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وفي صحيح البخاري في تفسير قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال أبو طلحة رضي الله عنه يا رسول الله، الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا كلام أبي طلحة رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن مسروق رحمه الله قال قلت لعائشة رضي الله عنها ألم يقل الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، فقالت أولم تسمع أن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أولم تسمع أن الله تعالى يقول.
وهذه الآية كانت قد نزلت، يعني قالها الله، وعائشة تقول ألم تسمع أن الله يقول. نعم، ولا تريد عائشة أن الله يقول الآن. نعم،
أولم تسمع أن الله تعالى يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ثم قالت في هذا الحديث والله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ثم قالت والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ونظير هذا في كلام السلف والخلف أكثر من أن تحصر، والله أعلم.
نعم، فلا إشكال في أن تقول الله عز وجل يقول أو قال الله سبحانه وتعالى، كل هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، والأمر في ذلك واسع. أي نعم، ما في إشكال، يعني ينسب ذلك إلى القرآن، مثل ما كنا نقول لقد قرر القرآن كذا وأكد القرآن في معظم آياته على كذا، هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال، يعني الآيات دلت على كذا، لقد دلت الآيات على كذا، هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، ولا يقصد أن القرآن نفسه كذا أو أن يضيف إليه فعلا أو شيئا من هذا، لكن يعني المقصود أنه جاء في القرآن كذا. نعم، الأفضل تقول عن امرأة العزيز كذا، هذا الأفضل، هذا هو الأفضل. أيضا البعض يقول مثلا إذا جاء يستدل مثلا يقول قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا، الله ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعضهم يقول قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا نرى المسألتين، ترك ذلك هو الأولى. أما الأول فإن الله ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما الثاني بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا يلزم بالاستعاذة إذا أراد أن يقرأ الآية، والآية هنا ليس المراد منها التلاوة وإنما المراد منها الاستدلال. ولهذا كم قال النبي ذلك ثم تلا قول في حديث جبريل لما جاءه فسألوا عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال في النهاية في خمس لا أعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة. ولو نرجع إلى الأحاديث في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآيات حال تعليمه الأمة لا نجد فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما هذا يكون إذا أراد الإنسان أن يتلو القرآن درس التلاوة، تلاوة القرآن، فتقول تبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما حال الاستدلال لا أعلم أن هذا من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريقة أحد من الصحابة، ولا زال النبي يستدل ولا زال الصحابة يستدلون ولا يقولون في شيء من هذا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى إذن لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالت الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الله ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنها لم تكن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا طريقة الصحابة، فيخشى أن تلتزم هذه الطريقة ويظن أنها لا بد منها حال الاستدلال، إنما الإنسان يستدل بالآية فقط ولا يذكر مثل هذا، لأن هذا الموضع ليس موضع التلاوة إنما هو موضع الاستدلال. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في الصفا والمروة بالصعود على الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، وتلا الآية إن الصفا والمروة، ما قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالنبي قالها مستدلا، ولهذا العلماء يقولون يقرأ هذه الآية أو يتلو هذه الآية عند الصفا في أول شوط، ولا يقولها كما هو المشهور عند كل شوط. فإذا جاء المروة قال إن الصفا والمروة، إذا جاء الصفا قال إن الصفا والمروة، يقرأ الآية، لأن النبي إنما قالها مستدلا، قال أبدأ بما بدأ الله به، يعني أبدأ بالصفا، فإن الله عز وجل بدأ الصفا في الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهذه أمور يعني هي أمور بسيطة ما تصل أحد بدع، لكن الإنسان يكون على طريق السلف أولى. مثل ما نقول ما يقول الإنسان قال سيدنا رسول الله أو قال سيدنا عمر أو قال سيدنا كذا، معنى هذا ليس بحرام، لكن نقول ليست هذه هي طريقة أهل العلم حال الاستدلال أو كذا. كذلك أيضا تلاوة الآيات على المنبر بصوت يخالف نبرة الكلام الموجود في الخطبة، هذا أيضا ما نعرفه عن أهل العلم ولو من طريقة أهل العلم، لأن الموضع ليس موضع إيه؟ تلاوة، إنه الموضع موضع استدلال. نعم، وكل هذا خلاف الأولى، ولا ينبغي الإنسان أن يزيد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله وما كان عليه العلماء في طريقتهم. نعم 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 تقول مخبرا، مخبرا عن إبليس، مخبرا عن كذا. نعم نعم.
قال فصل في آداب الختم وما يتعلق به، وفيه مسائل. الأولى في وقته، وقد تقدم أن الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في الصلاة، وأنه يستحب أن يكون في ركعتي الفجر أو ركعتي سنة المغرب، وفي ركعتي الفجر أفضل، وأنه يستحب أن يختم ختمة في أول النهار في دور، ويختم ختمة أخرى في أول الليل في دور أخرى آخر. وأما من يختم في غير الصلاة والجماعة التي
طبعا كل هذا الاستحباب على أدلة يقولها القائل فيها، وليس شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في هذا، وأنه قيل يستحب أن يكون في ركعة، يستحب أن يكون في الصلاة، يستحب أن يكون في ركعتي سنة الفجر، في ركعتي سنة المغرب، في ركعتي وفي ركعتي الفجر أفضل. كل هذا يعني لا دليل عليه خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي بيستحب من أوجه، يعني من أوجه يستحب أن يكون في الصلاة، لأن الصلاة موضع سجود وموضع ثناء، وهي أقرب ما يكون عبد من ربه وساجد، فإن دعا حري أن يستجاب له. نعم. واللي يقول في ركعتي سنة الفجر على اعتبار أنهما أفضل النوافل، واللي يقول في سنة المغرب على اعتبار أنهما ختام اليوم، وكل هذه أمور خارجة عن حد الدليل، ومثل هذه الأشياء الأمر فيها واسع، لكن لا يلتزم الإنسان شيء. يعني مثلا أنا أجعل ختمتي مثلا يوم الاثنين للدليل في فضيلة هذا، أجعل مثلا ختمتي يوم الجمعة بعد العصر للدليل وارد في ساعة الإجابة، رجاء أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة فيقبل الله عز وجل عملي، تكون أرجى في القبول. مثل هذه الأشياء لا إشكال فيها، لكن بأمرين بضابطين. الضابط الأول أنك لا تنسب ذلك إلى السنة، لأن هذا يحتاج إلى دليل خاص. الضابط الثاني أنك لا تلتزم به التزاما، لا تتخلف عنه كأنه التزام المشروع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تلزم الناس به، فإذا خال من ذلك فالأمر في ذلك واسع، لأن الإنسان تحريه لأزمنة فاضلة ولأماكن فاضلة وتحريه لبعض هذه المعاني لا إشكال في ذلك. نعم. مثل ما تأتي أنت الآن مثلا تقول والله أنا أقول يوميا أصلي على النبي 100 مرة، سأقول مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله 200 مرة، سأقول مثلا سبحان الله وبحمده سبحان عظيم 50 مرة. بعض الإخوة يقول هذا بدعة، لأنه لم يرد على النبي هذه التحديدات. هذه التحديدات لو ألزمت الناس بها أو ألزمت نفسك بها إلزام المشروع الذي لا يصح خلافه، إنما لو كانت من باب التنظيم هذه الأشياء حتى لا أترك شيئا من هذه الأوراد في يومي، فأقول مثلا أجعل هذه 100، أجعل هذه 200، أجعل هذه 50، أجعل هذه كذا، أجعل هذه أنا مثلا رجل أعتاد سفرا في الطريق يوميا، فمثلا أسافر وليكن كفر الشيخ، فأقول من بيلة إلى إبشان أجعلها مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، من إبشان إلى الكركات أجعلها مثلا سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، من الكركات إلى وهكذا، ما في إشكال، كل هذه ما في إشكال، بحيث ينشط الإنسان على مثل هذه الأشياء ولا ينسى ذكرا من هذه الأذكار. فلا يقال هذا بدعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل بهذه الأشياء، كوني أنا أجعل هذه 50 أجعل هذه 60 أجعل هذه 7 ما في إشكال. أما إذا أردت أن أعلم الناس السنة في هذا أقول السنة كيت وكيت وكيت وكيت، وعلى الإنسان أن ينشط في مثل هذا. النبي قال في من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قال 100 مرة. ثم قال في الحديث ولا يأتي أحد بأفضل بما جاء به أو بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه، أو زاد عليه أنا سأزيد 50. ولكن هذا ليس الإنسان يلزم لزوم المشروع ويقول أفضل كذا، لا، ما يقول لا الأفضل ولا شيء، إنما هذا بطريقة مثل ما أحد تماما تماما، مثل ما تحز بالقرآن. هل أحد يقول لك إن جعلت وردك 3 أجزاء هذا بدعة لأنه يحتاج إلى دليل، وإن جعلت وردك 5 أجزاء هذا بدعة لأن هذا يحتاج إلى دليل؟ لا، اقرأ القرآن وخلاص، تيجي معك بجزء، يجي معك جزءان، يجي معك 3 أجزاء لا يضرك هذا، إنما لا تحدد، لأنك لو حددت فهذه عبادة، والعبادة تحتاج إلى زمن، إذا وضعت زمنا أو وضعت صفرا تحتاج إلى دليل. نقول صح، إن جعلت زمنا تقول هذا الزمن أفضل من غيره، إذا وضعت عددا تقول هذا العدد أفضل من غيره، إذا نسبت هذا العدد إلى السنة نقول هات الدليل. أما العبادات المطلقة لو أن الإنسان جعل له أورادا خاصة في هذا، مثل ختم القرآن، يختم القرآن كل 7 وآخر يختم كل 3 وآخر يختم كل 10 وآخر يختم كل 20، لا أحد ينكر على الآخر في هذا ويقول هات الدليل، هذه عبادة، نحن قرأنا قاعدة وهي أن العبادة لا ينسب إليها زمان إلا بمرض الدليل. أيوة نعم، نقول العبادة لا ينسب لها زمان، يعني لا تنسب زمنا إلى الشارع في العبادة إلا إذا ورد به الدليل، إلا إذا ورد به الدليل، لكن ما أطلقه الشارع عادي. واحد يقول لك أنا سأكثر من الطواف إذا ذهبت إلى مكة للعمرة، طيب ما الدليل على انك تكثر من الطواف؟ ويقول لك انا يعني انا حاول ارتبها كل يوم هتوصل 3 مرات، 3 مرات، الساعة 8 صباحا مش بعد الفجر، الساعة 8 صباحا حيث يكون المطاف قد خلى من ذلك، والناس اللي بعد صلاة الفجر وطاف بيطوف ناس كثيرا بيعودوا الى بيته وكذا، يبقى هذا الوقت وقت ايه سهل بحيث اطوف واطمئن، ولربما قبلت الحجرة وغير ذلك، واطوف ايضا قبل العصر مثلا بساعة، وأطوف بعد العشاء بساعة، يعني يتخذ الأوقات التي ليس فيها كثرة عدد في المسجد. واحد آخر أضاف وقتين، واحد آخر اقتصر على وقت، هل نقول في هذه الأشياء كلها نحتاج إلى دليل خاص؟ لا، ما نحتاج إلى دليل خاص. الدليل وليطوف بالبيت العتيق، ولم يرد عن الشارع تحديد في هذا، ولهذا الإنسان إن شاء جعل 3 وإن شاء جعل 2 وهكذا. يبقى إذا هذا مثل ختمات القرآن، مثل وردك في القرآن، مثل حفظك للعلم والسنة، تقول أجعل حديثا في اليوم أحفظه، آخر يقول أجعل 10 أحاديث، فانتبه بارك الله فيكم، لأن البعض قد يشدد على إخواني في مثل هذا، والواحد سمع كثيرا هذه بدعة وهذا ليس من السنة ولم يكن من هدي رسول الله، حتى وصل الأمور إلى أصول الشريعة نفسها يحكمون في هذا. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر استوى بمعنى على وارتفع؟ هاتوا كلاما يدل على هذا. تقول بقى لغة العرب مش لغة العرب، هذا ما اقتنع بمثل هذا الكلام. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أقسام التوحيد 3؟ يبقى تقسيم حادث، تقسيم بدعة. هل ورد النبي قال أقسام التوحيد 3؟ هل كان النبي يخطب على المنبر صلى الله عليه وسلم فيأتي بحديث ثم يستنبط الفوائد؟ هل دليل على أن النبي كان يفعل هذا؟ النبي ما كان يأتي بالحديث وكذا وثم يقول ومن فوائد هذا الحديث كيت وكيت. أحد إخوانكم قال لي أمس، الأستاذ إبراهيم قال لي أمس بالنسبة للخطبة، لا ده أخ آخر، قال يا شيخ صحيح أن الإنسان لو ذكر عنوان الخطبة في أول الخطبة، شوف أنا بمثل لكم بأشياء هي فعلا في واقع الإخوة، في واقع الطلبة، وتحميل المسائل سنة وبدعة من غير معرفة بحد السنة والبدعة مشكلة. هل الإنسان لو بدأ الخطبة قال: أما خطبتنا اليوم فموضوعها عن الإخلاص، موضوعها عن الصيام، موضوع عن كذا، هل يا ترى هذا بدعة إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا غير اللي سألنا في استاذ إبراهيم، هذا سألنا في أخ آخر. ليه؟ قال لك لأن النبي لم يكن يفعل هذا، ونجيب خطب النبي ونجيب خطب كذا، لا نجد أن النبي بعد المقدمة يقول موضوعنا، موضوع خطبتنا اليوم هو كذا وكذا. فهكذا الإنسان يدري أنه ممكن تصل المسألة إلى هذه، أن تقول موضوع خطبتنا، أو بعض الخطبة تقول يستفاد من الخطبة واحد اثنين ثلاثة. لأن هقول لك كده، طب ماذا لو قلت في آخر الخطبة يستفاد؟ هل ورد عن النبي هذا صلى الله عليه وسلم؟ ويأتيك بقى واحد، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص خطبة بحديث؟ هل كان يخص خطبة بآية؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغزوات على المنبر وذكر المستفاد منها والمستنبط منها؟ ايه الفارق بين هذه المسألة وسائر المسائل؟ النبي يعظ على المنبر صلى الله عليه وسلم بما يحتاج إليه الناس، وطريقة الأداء والعرض على الساعة على حسب ما يناسب الناس طالما لم تخالفه مشروعا. بالعكس، ذكر الإنسان الموضوع يجمع عقول الناس عليه على الانتباه، ثم تعنصر الموضوع، ثم تقول يستفاد إذن في نهاية الخطبة فيستفاد من خطبتنا كيت وكيت وكيت. هذا كله شيء طيب، لأن هذا من لم يحضر خطبة من أولها وحضر في آخرها انتفع بما يقول الخطيب، من كان في الخطبة من أولها ركز مع الخطيب سوف يكون كلامنا اليوم في فضيلة العلم، في فضيلة الإخلاص، في فضيلة النفقة في سبيل الله. كل هذه أساليب تجمع، والنبي صلى الله عليه وسلم نوع في التعليم، ولا فرق بين الخطبة وغيرها طالما أنها لا تخرج عن الحد المشروع. النبي نوع، طارة كان المثال وطارة كانت القصة، صلى الله عليه وسلم يأتي بالقصة ممن سبق فيعلمه الصحابة بها، ويأتي بالمثل: أترون هذه طرحة ولدها في النار أو كذا وكذا، فالله عز وجل أرحمه. يعني النبي استغل صلى الله عليه وسلم كل شيء في تعليم الناس. يبقى السنة هي إيه؟ السنة هو أن الإنسان يخاطب الناس بما يعرفون، ويأخذ من الأساليب والطرق ما يفهم بها الناس طالما أنها لا تقرأ عن حد المشروع. لكن ما أتي أنا مثلا في أول خطبة ألغي المقدمة مثلا وأخرج المنبر، أول ما أقول انظروا إلى هذا الرجل داخل المسجد، انظروا إليه، ها هو يدخل من المسجد يحمل عليه تحت إبطيه ولحيته تقطر ماء، هكذا الناس طبعا ممكن تبص، انظر لهذا الرجل الداخل من باب المسجد ينظر الناس ويفعل كذا، ينظر وتأمله إذا ليس بأحد. ثم يذكر الحديث وإن كان في ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عليكم رجل من أهل الإيه؟ الجنة. فين المقدمة؟ فين المقدمة؟ هات المقدمة الأول ثم بعد ذلك. ففي أشياء فعلا قد يجتهد فيها الناس وقد تخرج عن الهدي، لكن هذه الأشياء كلها أشياء لا تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وما من يختم في غير الصلاة والجماعة الذين يختمون مجتمعين، فيستحب أن يكون ختمهم في أول النهار وأول الليل كما تقدم، وأول النهار أفضل عند بعض العلماء. المسألة الثانية: يستحب صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوما نهى الشرع عن صيامه. وقد روى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن طلحة بن مصرف وحبيب بن أبي ثابت والمسيب بن رافع،
وهذا لعله على قاعدة التفريق بين المستحب والمسنون، فإذا قال العلماء المسنون كذا يبقى هذا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى دليل خاص. وأما إذا قال المستحب فمعناه المستحب يعني مما يستنبط من أدلة الشريعة. يستحب لك أن تختم يوم كذا مثلا، لو ختمت بعد العصر يوم الجمعة هذا أفضل، يستحب لك هذا ليس فيه دليل خاص، إنما مستنبط من مجموع ماذا؟ أدلة. فبعض العلم يفرق بين المسنون وبين المستحب بمثل هذا التفريق، وبعضهم يرى أن هذا يطلق على المسنون أيضا، يطلق عليه مستحب، فالمسنون مستحب أيضا، فالأمر في ذلك واسع، لأنه لم يرد دليل خاص في هذا. يستحب صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوما نهى الشرع عن صيام، هذا لم يرد فيه دليل خاص. لكن الذي استحب هذا يقصد إيه؟ أن الإنسان إذا كان صائما فإنه إن شاء الله لا ترد دعوته، وأرجى أن يستجاب له، فإذا رفعت ختمته وهو صائم أيضا فكون قد انضافت طاعة إلى طاعة، هذا الأفضل. لكن هذا ليس بلازم ولا شيء. لو أن الإنسان جعل هذا يوم الاثنين وهو صائم، واجتمع له فضل الصيام وفضل اليوم نفسه وفضل كذا، كل هذا لا إشكال فيه، أمر في ذلك واسع. نعم
وقد
نعم وخلاف إيه؟ البدعة المحدثة في الدين تصادم الشريعة، البدعة تصادم الشريعة، تحدث عبادة ما أنزل الله بها من سلطان، لا قالها النبي صلى الله عليه وسلم، تضيف إلى الشارع ما ليس منه، هذه البدعة. وأما خلاف أولى لا يقال بدعة، يعني أوجه ربما وردت بها ورد بها الشارع، ولكن بعضها أولى من بعض. مثلا فتقول مثلا الشرب جالسا هذا جائز، والبعض يعبر بخلاف الأولى، إذا شرب قائما أقصد، والسنة أن يشرب جالسا. كذلك أيضا يقال خلاف أولى، إذا مثلا نهى الشارع نهيا غير جازم، فالبعض يعبر بالكراهة والبعض يعبر بأنه خلاف الأولى، يعني ليس فيه التشدد. نعم.
وقد روى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن طلحة بن مصرف وحبيب بن أبي ثابت والمسيب بن رافع التابعيين الكوفيين رضي الله عنهم كانوا يصبحون في اليوم الذي يختمون فيه القرآن صياما. المسألة الثالثة، يستحب حضور مجلس ختم القرآن استحبابا مؤكدا، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد فيشهدنا الخير ودعوة المسلمين. وروى الدارمي وابن أبي داود بإسناديهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس رضي الله عنهما فيشهد ذلك. وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل صاحب أنس رضي الله عنه قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عتيبة التابعي الجليل قال: أرسل إلي مجاهد وعبدة ابن أبي لبابة فقال: إن أرسلنا إليك لأن أردنا أن نختم القرآن، والدعاء مستجاب عند ختم القرآن. وفي بعض الروايات الصحيحة أنه كان يقال: إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن. وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون تنزل الرحمة.
يعني ربما رفع ذلك إلى التابعين كبارهم أو إلى بعض الصحابة، كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون تنزل الرحمة. يعني أخذ من فعل أنس رضي الله عنه مثل هذا، لأنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، هذا خارج الصلاة، فيأخذ من هذا أنه يعني أن هناك فضيلة عند ختم القرآن، لو أن الإنسان دعا الله سبحانه وتعالى فحري أن يستجاب له بعد هذه الطاعة العظيمة، أو لو جلس أحد فدعا الإنسان وهو موجود وأمن على هذا الدعاء هذا يرجى. هذا مأخوذ من جملة هذه السلف عموما، كما جاء عن أنس وكما جاء عن مجاهد أيضا، قال النووي بإسناد صحيح: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن. أما في الصلاة فلم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يخص دعاء معينا، ولأن في الصلاة سجود، والإنسان قد يختم في القيام في التلاوة ثم يدعو بما شاء في حال السجود، ولا يجعل دعاء خاصا بعد الختمة في رمضان أو في غير رمضان، وإن كان أيضا قد ورد هذا عن بعض السلف. ولو دعا الإنسان في ذلك لا يطل في دعائه، بل يدعو دعاء مأثورا وقصيرا. بعض أهل العلم سامح في مثل هذه الأشياء ولا يقال فيها يعني بدعة، مثل هذه الأشياء لا يقال فيها بدعة، لكن الإنسان الأولى أن لا يختم في صلاته. لكن إذا كان خارج الصلاة فلا بأس بعد الختمة أن يدعو الله عز وجل، ولو كان موجود أولاده وكذا ودعا الله عز وجل وأمن الأولاد، هذا لا بأس به، لورود ذلك عن أنس رضي الله عنه وورود ذلك عن مجاهد أنهم كانوا يجتمعون عند ختم القرآن، وما ذلك إلا لتحري فضل عند هذه الختمة، فالأمر في ذلك واسع طالما أنه ورد عن جماعة من السلف. نعم نعم.
دعاء معين
لا ينبغي هذا. تخصيص دعاء معين هذا يحتاج إلى رفع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. فين؟ الفرق أنهم خصصوا هذا بالميت فقالوا نحن نختم هذا ونهبوا للميت. الشيء الثاني أنهم يأتون بأجرة طالبين الأجرة في هذا. الشيء الثالث أنهم لا يقرؤون قراءة مشروعة، بل ترى بعضهم يترك الآيات ويترك كذا ويعبث ويضحك وربما شرب الدخان ويفعل هذا. الأمر الرابع أن هذا من فعل أهل البدع، ما يفعله أهل سنة، لما دائما الذين يحرصون على هذا هم أهل البدع والأهواء، فخصصوا شيئا لم يرد في الشريعة أن الواحد إذا مات ختم له ختمة، وهذا ليس بالصحيح. فضلا بقى عن أصل المسألة وهي القرب، دي سهلة مسألة القرب، لأن ممكن إنسان بعد ما يختم الختمة يهب هذه الختمة لأبيه أو كذا، فيكون فيها الخلاف الوارد بين العلماء اللي هو أن يهب ثواب القرب، إهداء ثواب القرب هل مشروع أو غير مشروع. نعم نعم.
قال الشيخ صالح، قال الشيخ حفظه الله تعالى: تعريف الشاطبي للبدعة أن البدعة طريقة في الدين مخترعة، فمعنى الطريقة أنها صارت ملتزما بها، ومعنى كونها مخترعة أنها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين. وهذا القول يعطينا فرقا مهما بين البدعة ومخالفة السنة، وهي أن البدعة ملتزم بها، وأما ما فعل على غير السنة ولم يلتزم به فإنه يقال خلاف السنة، فإذا التزم به صار بدعة. وهذا الفرق نبه العلماء على أنه فرق دقيق مهم بين البدعة ومخالفة السنة، فالضابط بين العمل المبتدع وبين العمل المخالف للسنة أن يكون العمل هل هو الملتزم به أو غير ملتزم به، فإذا عمل على خلاف السنة يتعبد بذلك مرة أو مرتين ما التزم به من جهة العدد أو من جهة الهيئة أو من جهة الزمن أو من جهة المكان، فإنه يقال خلاف السنة. أما إذا عمل عملا يريد به التقرب إلى الله جل وعلا والتزم به عددا مخالفا للسنة، أو التزم به هيئة مخالفة للسنة، أو التزم به زمانا مخالفا للسنة، أو التزم به مكانا مخالفا للسنة، صار بدعة. هذه أربعة أشياء في العدد والهيئة والزمان والمكان، فمن أخطأ السنة وتعبد ولم يلتزم يقال هذا خالف السنة، وأما إذا التزم بطريقته وواظب عليها فإنه يقال هذا يصاحب بدعة وهذا العمل بدعة. مثال ما ذكرت من رفع يديه بعد الصلاة المكتوبة ليدعو سلم، ثم رفع يديه بعد الصلاة المفروضة ليدعو، نقول هذا الفعل منه خلاف السنة، لأن السنة أنه بعد السلام يشرع في الأذكار، وأما رفع اليدين بالدعاء بعد السلام فليس مشروعا وليس من السنة. فإذا رأيته يفعل ذلك تقول هذا خلاف السنة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتدأ بالأذكار بعد السلام. فإن كان ملازما لها بعد كل صلاة يفعل هذا الفعل صار بدعة، أو يلتزم أن يسبح في وقت ما من اليوم عددا من التسبيح لا يتركه، يجعل له بعد الصلاة مثلا 100 تسبيحة و100 تهليلة و100 تكبيرة و100 تحميلة، هذا خلاف السنة. لكن إن فعلها مرة أو نحو ذلك فهذا نقول خلاف السنة، وقد يكون له حاجة في تكفير ذنب أو نحو ذلك هو أدرى به، لكن إن التزمه صار بدعة.
نعم نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة، يستحب الدعاء عقب الختم استحبابا متأكدا لما ذكرناه في المسألة التي قبلها. وروى الدارمي بإسناده عن حميد الأعرج قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4000 ملك. وينبغي أن يلح في الدعاء وأن يدعو بالأمور المهمة.
هذا نعم، هذا يحتاج إلى دليل خاص. من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعاء 4000 ملك. نعم، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وينبغي أن يلح في الدعاء وأن يدعو بالأمور المهمة، وأن يكثر من ذلك في صلاح المسلمين وصلاح سلطانهم وصلاح ولاة أمورهم. وقد روى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله
صلاح المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم، هذا منهج أهل السنة والجماعة دائما يعتنون بهذا، لأن في صلاح السلطان صلاح الأمة وصلاح العباد. نعم.
وقد روى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري بإسناده أن عبد الله بن المبارك رحمه الله كان إذا ختم القرآن أكثر من دعائه للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقد قال نحو ذلك غيره، فيختار للداعي الدعوات الجامعة كقوله: اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزيننا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأعذنا من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نستودعك أدياننا وأبداننا وخواتيم أعمالنا وأنفسنا وأهلينا وأحبابنا وسائر المسلمين وجميع ما أنعمت به علينا وعليهم من أمور الآخرة والدنيا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورحمتك، اللهم أصلح ولاة المسلمين ووفقهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليهم والشفقة عليهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم وحببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم ووفقهم لصراطك المستقيم والعمل بوظائف دينك القويم، اللهم ألطف بعبدك سلطاننا ووفقه لمصالح الآخرة والدنيا وحببه إلى الرعية وحبب الرعية إليه.
ويقول عند ختمه القرآن: فلا ينسى سلطانه ولا ينسى حاكمه، هذا هو الفقه، كما قال عبد الله بن مبارك: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. يعني لو قيل عند ختمتك القرآن لك دعوة مستجابة، دعوة واحدة عند ختمك للقرآن، فضيل بن عياض لو عند ختم القرآن لك دعوة واحدة، هذه الدعوة تكون مستجابة، فماذا عسى أن تقول أنت يا رجل؟ لك دعوة مستجابة، هل ستفكر في السلطان؟ والله ما يفكر في السلطان وقتها إلا رجل عالم قد اعتصر قلبه بالإخلاص لدين الله عز وجل وللمسلمين، لأنه يعلم أن هذه الدعوة إن كانت للسلطان عمت ونفع الله بها العبادة والبلاد. فقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. أنا وأنت سنجعلها لأنفسنا، لأولادنا، لزوجاتنا، لكذا، ربما لا نفكر في أمتنا. يعني انظر في دعواتك في سجودك أو في الأوقات الفضيلة التي تدعو، كم مرة دعوت لأمتك فضلا عن سلطانك؟ للأسف الشديد هذا يقصر في كثير من الناس، والإنسان ينبغي أن يحوط المسلمين بالرفق والشفقة والعناية والرعاية، وأن يجعلهم في دعائه دائما، يجعلهم في دعائه دائما، يدعو لنفسه، يدعو لأبويه، يدعو لأولاده، يدعو لأرحامه، يدعو لأمته، ترتيبها كان سن ما ينسى كده، ما ينسى دعاء لنفسه أولا، ثم يدعو لأبويه، ثم يدعو لأولاده، ثم يدعو لأرحامه من إخوانه وأخواته وأرحامه وذراريهم وأزواجهم، ثم يدعو لأمته، ثم يدعو سلطان المسلمين. هذه أمور الإنسان يواظب عليها في دعائه حتى يكون الدعاء دعاء جامعا، لأن الإنسان مثلا قد ينسى في جملة الأدعية، قد ينسى مثل هذه الأشياء، لكن يجعل دعاء لنفسه، دعاء لوالديه، دعاء لأرحامه، دعاء لأولاده، دعاء لأمته، دعاء لسلطانه، دعاء لكذا، ما ينسى الإنسان مثل هذا، لأن الله عز وجل قد يستجيب دعائك فتسعد أمة الإسلام بدعوتك، بدعائك، دعوة من دعواتك قد تسعد بها أمة الإسلام. نعم.
ويقول: باقي الدعوات المذكورة في جملة الولاة، ويزيد: اللهم احم نفسه وبلاده وصن تباعه وأجناده،
صن أتباعه وأجناده،
وانصره على أعداء الدين وسائر المخالفين، ووفقه لإزالة المنكرات وإظهار المحاسن وأنواع الخيرات، اللهم زد الإسلام بسببه ظهورا ظاهرا، وأعزه ورعيته إعزازا باهرا، اللهم أصلح أحوال المسلمين، وأرخص أسعارهم، وأمنهم في أوطانهم، واقض ديونهم، وعاف مرضاهم، وانصر جيوشهم، وسلم غيابهم، وفك أسراهم، واشف صدورهم، وأذهب غيظ قلوبهم، وألف بينهم، واجعل في قلوبهم
دعاء أن الله يرخص الأسعار، الله عز وجل بيده هذا، فهو سبحانه وتعالى المسعر عز وجل بيده هذا، بدلا من الدعاء على ولاة الأمور وبدلا من الدعوات إلى الخروج إلى الميادين والمظاهرات فإنها لا تزيد المسلمين إلا ضعفا وضنكا. ماذا عسى أن تصنع لك المظاهرات؟ ماذا عسى؟ قد يكون غلاء السعر في هذه السلعة أمر ضروري تحتاج إليه، ولو قمت على السلطان وأرخص لك السعر قد يتضرر شيء آخر، معلوم هذا ومعروف. لو عندك كأس ماء، لو كان عندك دلوا كبيرا وزعت على الناس منهم، سوف تعطي الواحد الكأس والكأس والكأس والكأس. طب فإذا حصل تضييق فشاركت الناس فأخذ كل واحد نصف كأس حتى تستوعب الناس، هذا أفضل. وقد يصل الأمر إلى أنه لا يكون لك إلى كأس واحد، فتعطي كل واحد من الناس غرفة، يكون هذا الأفضل. نعم.
واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق، واجعلنا منهم. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين به، ناهين عن المنكر مجتنبين له، محافظين على حدودك، دائمين على طاعتك، متناصفين متناصحين. اللهم صنهم في أقوالهم وأفعالهم، وبارك لهم في جميع أحوالهم. ويفتتح دعاءه ويختمه بقوله: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. المسألة الخامسة: يستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقيب الختم، فقد استحبه السلف والخلف، واحتج فيه بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الأعمال الحل والرحلة. قيل وما
الحل والرحلة؟
قيل وما هما؟
الحل والرحلة. نعم. قيل وما هما؟
قيل وما هما؟ قال: افتتاح القرآن وختمه.
نعم. ولم يرد هذا الحديث، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم مثل هذا، ولا عن الصحابة رضوان الله عليه، أن الواحد إذا ختم بدأ يختم ويبدأ، فيقول: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ثم يبدأ بختمة جديدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ويقرأ الفاتحة ويقرأ مطلع سورة البقرة مثلا، ليبدأ في ختمة جديدة. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس باللازم. نلتقي في رمضان القادم ولا نقرأ القرآن إلا في رمضان القادم؟ ما يعني ربط عليهم يعني من رمضان هذا؟ لا طبعا، هذا نعم، هذا خلاف السنة. نعم، لا شك.
قال الباب السابع: في آداب الناس كلهم مع القرآن. ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال العلماء رحمهم الله: النصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، ولا يشبه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم. ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته، وتحسينها والخشوع عندها، وإقامة حروفه في التلاوة، والذب عنه لتأويل المحرفين، وتعرض الطاغين، والتصديق بما فيه، والوقوف مع أحكامه، وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه، والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. قال فصل: أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته، وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا أجمع عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر. قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله:
اعلم أن من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين.
كيف إذا جحد بالقرآن؟ إذا جحد القرآن كله وقال ليس هذا الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما القرآن هذا يبلغ الذي أنزله الله يبلغ 3 أضعاف أو يزيد عن هذا القرآن الذي تقرأون ليس منه حرف واحد، فإنه يكفر بكل هذا القرآن الذي نقرأ، يكفر به كله. فإن من أنكر كلمة من القرآن أو سورة من القرآن مع العلم بذلك فإنه يكون كافرا. نعم.
وكذلك إن جحد التوراة والإنجيل أو كتب الله تعالى المنزلة أو كفر بها أو سبها أو استخف بها فهو كافر. قال وقد أجمع المسلمون على أن القرآن،
يعني من جحد التوراة والإنجيل أن الله أنزل التوراة على موسى وأن الله أنزل الإنجيل على موسى، أما إذا قال أنا لا أؤمن بهذه التوراة المحرفة هذه المحرفة فهذا إنما هو جحود بهذا المحرف. أما لو جحد التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى فهذا كافر، فلا بد من الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا، مفصلا فيما علمنا إياه، القرآن التوراة الإنجيل الزبور صحف إبراهيم وموسى، لأن المكذب بذلك مكذب بالقرآن، ومجملا فيما لم نعرفه، هناك كتب لا نعرفها فنؤمن بها إجمالا. نعم. هذا إنجيل محرف، لكن ولو فقد تكون فيه بعض الآيات وبعض الأشياء من الإنجيل الصحيح، فلا ينبغي هذا الفعل أبدا، ولأن هذا فيه مضرة فقد يؤدي إلى الفتنة بين الناس. نعم.
قال وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع الأقطار المكتوب في المصحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس كلام الله تعالى ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق وأن من نقص منه حرف
ليس عبارة عن كلام الله كما تقول الشاعرة، وإنما هو كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، كتاب أنزلناه إليك مبارك، سورة أنزلناه وفرضناه. نعم.
وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع ويجمع عليه أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهو كافر. قال أبو عثمان بن الحداد جميع من ينتحل التوحيد متفقون على أن الجحد بحرف من القرآن كفر، وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرئ أحد أئمة المقرئين المتصدرين بها مع ابن مجاهد لقراءته وإقرائه بشواذ من الحروف مما ليس في المصحف، وعقدوا عليه بالرجوع عنه والتوبة منه، وكتبوا فيه سجلا أشهد فيه على نفسه في مجلس الوزير أبي علي بن مقلة سنة 23 و300، وأفتى أبو محمد بن أبي بكر في من قال لصبي لعن الله معلمك وما علمك، قال أردت سوء الأدب ولم أرد القرآن، قال يؤدب القائل، قال وأما من لعن المصحف فإنه يقتل. هذا كلام آخر كلام القاضي عياض رحمه الله. قال فصل ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها، والأحاديث في ذلك كثيرة والإجماع منعقد عليه، وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن والإجماع منعقد عليه، فمن كان أهلا للتفسير جامعا للأدوات التي يعرف بها معناه وغلب على ظنه المراد فسره إن كان مما يدرك بالاجتهاد كالمعاني والأحكام الخفية والجلية والعموم والخصوص والإعراب وغير ذلك، وإن كان مما لا يدرك بالاجتهاد كالأمور التي طريقها النقل وتفسير الألفاظ اللغوية فلا يجوز له الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من أهله، وأما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواته فحرام عليه التفسير، لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله ثم المفسرون برأيهم من غير دليل صحيح أقسام.
فلا ينبغي الإنسان أن يتكلم في كتاب الله عز وجل إلا بعلم، والمفسر للقرآن ينبغي أن يكون مؤهلا لذلك، مؤهلا من جهة اللغة إذ الأصل هو العمل بظواهر هذا القرآن على وفق لغة العرب إلى أن يرد دليل يخرجنا عن هذا الظاهر كذلك لابد أن يكون عالما بالعقيدة حتى لا يحرف من جهة المعاني في كتاب الله عز وجل فيفسر القرآن تفسيرا خارجيا، أو يفسر القرآن تفسيرا على طريقة الروافض، أو تفسيرا على طريقة الجبرية أو غير ذلك، بل لابد أن يكون صاحب عقيدة حتى ينزل الآية على منزلها، الآيات على منزلها الصحيح. كذلك لابد أن يكون عالما بالسنة، بجملة من السنة يستطيع أن يفسر بها كتاب الله، لأن كتاب الله عز وجل جاءت السنة أيضا بتفسيره وبيانه وتفصيل مجمله وتفسير مشكله وغير ذلك، فلابد أن يكون عالما بجملة من السنة يستطيع من خلاله أن يفسر كتاب الله عز وجل. كذلك أيضا يكون مطلعا على أقاويل الصحابة والتابعين حتى لا يأتي بالأقوال الشاذة المطروحة ويجعلها عمدة في التفسير، فلابد أن يكون له اطلاع بالتفسير الأثرية، الكتاب، السنة، أقوال الصحابة والتابعين الكبار، حتى يفسر القرآن بما فسرت به الأمة، أن يعرف أيضا موارد الخلاف، خلاف التضاد وخلاف التنوع، حتى لا يرد من تفسير السلف ما لا ينبغي رده بدعوى أن هذا على خلاف ما فسر به فلان أو علان، وقد لا يكون هناك خلاف، إنما هو خلاف تنوع، اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. إذن مؤهلات التفسير مؤهلات عظيمة، المفسر لابد أن يكون بالغا أهلية عظيمة حتى يستطيع أن ينظر في كتاب الله نظرا صحيحا مقبولا. نعم.
ثم المفسرون برأيهم من غير دليل صحيح أقسام.
أما من فسر بغير علم فهذا آثم، فمن قال بالقرآن بغير علم فهو آثم ولو أصاب، فهو آثم ولو أصاب، لابد أن يكون قائلا بدليل. ولهذا التفسير سيد قطب في ظلال القرآن، وهو إنما هو في ظلال سيد قطب، هذا التفسير ينبغي أن يحرق، والرجل ليس معروفا بهذا بالتفسير ولا وليس عنده أهلية في ذلك، فالرجل لا يعرف بعلم شرعي. ولهذا إذا جئت تنتقد الرجل قالوا لك ليس بعالم. طيب وإذا جئت وإذا جاءوا يستدلون استدلوا به أكثر من استدلالهم بالعالم، لا يقولون قال ابن جرير بالقدر الذي يقولون فيه قال سيد قطب، بل إن المنابر لا ترتهب حماسا إلا بعبارات سيد قطب التي يذكرها هؤلاء التكفيريون أو الخارجيون. فهذا التفسير ينبغي أن يحرق، لأنه ليس فيه علم، لا عقيدة بل فيه ما يصادمها، ولا أحكام، فالرجل ليس من الفقهاء، ولا لغة، فالرجل يخرج عن محل لغة العرب بتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان، ولا إلى آخر ذلك. هذا التفسير ينبغي أن يحرق ولا ينبغي أن يحتفظ به. نعم.
ثم المفسرون
نعم. بس تفسير بليه؟ أي نعم، هم يقسمون يعني تفسير بالأثر، تفسير بالرأي، يعني التفاسير التي جاء فيها هذا. والرأي منه المذموم ومنه المحمود، يعني قد لا يكون في الآية أثر عن رسول الله ولا عن صحابة رسول الله، ينظر بقى، يرجع في ذلك إلى اللغة، يرجع في ذلك إلى كذا، وتقول الآية فيها دليل على كيت وكيت من الاستنباطات. إن كان هذا الرأي موزونا بالكتاب والسنة غير مصادم لما في الكتاب والسنة فهذا مقبول ولا إشكال، كما قال ابن عباس التفسير على أربعة أنحاء، ذكر من هذه الأنحاء ما تعرفه العرب من لغتها أو كذا. فإذا كان الإنسان سيفسر بموجب هذا ويستنبط الفوائد التي لا تعارض ما ورد عن السلف فلا إشكال. وهناك الرأي المذموم، وهو ما يطرح فيه المفسر الآثار ويقدم رأيه وبدعته وضلاله، كتفسير الخوارج، تفسير المعتزلة، تفسير المرجئة، فهذا هو المذموم الذي حضر منه السلف الصالح. نعم.
قال ثم المفسرون برأيهم من غير دليل صحيح أقسام، منهم من يحتج بآية على تصحيح مذهبه وتقوية خاطره مع أنه لا يغلب على ظنه أن ذلك هو المراد بالآية وإنما يقصد الظهور على خصمه، ومنهم من يقصد الدعاء إلى خير ويحتج بآية من غير أن يظهر له دلالة لما قاله، ومنهم من يفسر ألفاظه الغريبة من غير وقوف على معانيها عند أهلها، وهي مما لا تؤخذ إلا بالسماع من أهل العربية وأهل التفسير كبيان معنى اللفظة وإعرابها
وما فيها من الحذف والاختصار والإضمار والحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والإجمال والبيان والتقديم والتأخير وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر. ولا يكفي في ذلك معرفة العربية وحدها، بل لابد معها من معرفة ما قاله أهل التفسير فيها، فقد يكونون مجمعين على ترك الظاهر أو على إرادة الخصوص أو الإضمار أو غير ذلك مما هو خلاف الظاهر. وكما إذا كان اللفظ مشتركا بين معان فعلم في موضع أن المراد إحدى المعاني ثم فسر كل ما جاء به، فهذا كله تفسير بالرأي وهو حرام والله أعلم.
هذا كلام طيب حين ذكر رحمه الله تعالى بأنه لا يكفي في ذلك معرفة العربية وحدها، إذ هذه الحقائق اللغوية، فقد يكون أهل التفسير قد ذهبوا إلى الخروج عن هذا الظاهر لمعنى ولأمر دل عليه الدليل، يبقى لابد أن يجتمع لك ما عليه أهل اللغة ويجتمع عندك معرفة اللفظ هذا من جهة اللغة ومعرفة أقوال المفسرين فيه، فإن الحقائق منها اللغوي ومنها الشرعي، فلابد من النظر في الحقائق الشرعية كما أنك تنظر في الحقائق اللغوية. فأهل التفسير قد يقولون بالخروج عن الظاهر هنا لمعنى دل عليه النصوص الشرعية، نعم، فلابد إذن من هذا وذاك، ولا تفسر القرآن باللغة فقط، ولا تهرب وتقول اللغة لابد أن تنضبط بضابط ماذا؟ بضابط الشرع، لابد أن تنضبط بضابط الشرع، نعم. فإذا لم يكن من الشرع معنى في هذا فحسبك حينئذ ظاهر اللغة، لأنه الأصل، فالأصل هو إجراء هذا القرآن على ظاهر اللغة كما قال أهل العلم، فالأصل هو العمل بظاهر القرآن على ما جاء في لغة العرب، هذا هو الأصل، لأن الله عز وجل أنزل القرآن قرآنا عربيا، جعله قرآنا عربيا مبينا، فيبقى الأصل هو العمل بظاهر هذا في اللغة، إلا أن يرد دليل بالخروج عن هذا الظاهر إلى غيره. ولهذا لابد من الرجوع إلى تفسير الصحابة، إلى تفسير الأمة لهذه الألفاظ والمعاني. إذا سكتوا عن ذلك علم أن المعنى اللغوي هو المراد، إذا تكلموا في ذلك وخرجوا عن هذا الظاهر فلدليل عندهم، يبقى لابد من اعتبار الحقائق اللغوية الشرعية العرفية في النظر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الأحكام الشرعية، فهناك أشياء ترجع الشريعة فيها إلى العرف فنحتاج إلى الحقائق العرفية، وهناك أشياء تبقى على ظاهرة في اللغة فنرجع إلى الحقائق اللغوية، وهناك أشياء الشريعة قررت فيها فلا بد من النظر إلى ماذا؟ إلى الحقائق الشرعية في هذا. فهذه مسألة مهمة جدا لا بد من التنبيه عليها، وهو أنه لا يستغني الإنسان باللغة عن ماذا؟ عما عليه المفسرون وما عليه سلف الأمة في تفسير المراد من هذه الآيات. نعم.
قد يكون هذا الكلام يعني مدخل المقصود يكون في الصفات، في آيات الصفات، يعني أنه المقصود ليس بها الظاهر، يعني يكون مثل الأشاعرة.
وهل قال السلف هذا؟ هل قال السلف المراد ليس الظاهر؟
يكون قد يؤخذ من هذا الكلام يعني أنا هذا هو مراد.
لا، يبقى هذا خالف أمرين، خالف اللغة وخالف المفسرين. نحن نقول على من نظر النظر اللغوي أن ينظر النظر الشرعي ما عليه المفسرون، لأنه قد يخرج السياق عن هذا الأمر لمعنى، وقد يخرج الكلام عن الظاهر لمعنى. إنما الذي يتكلم في الصفات ويقول ليس المراد في الصفات الظاهر الوارد في القرآن ويؤولونه ويحرفونها، فهؤلاء خالفوا جهتين، خالفوا اللغة ظاهر اللغة، إذ الأصل في هذا الباب حمل النصوص على ظاهرها. الأمر الثاني خالفوا ما عليه المفسرون السلفيون، يبقى خالف ما عليه المفسرون السلفيون. نحن نقول نجمع بين الأمرين، مش نترك الأمرين أو نأخذ أمرا دون أمر، نأخذ اللغة دون ما عليه المفسرون، لا، لابد من النظر في كتاب الله أن يطلع على هذا وهذا، يعني لابد أن يكون تفسيرك آثاريا قائما على معرفة ما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، مع معرفة لغة العرب لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. وذكرت وهناك أمثلة عن هذا، هذا سيد إمام اللي هو رأس التكفيريين في تنظيم القاعدة، وإن كان تركهم الآن،
كان قد قال في تفسيره قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم المفسرون فأولئك هم الكافرون. فقال بأن الكفر في لغة العربي يعني الكفر الأكبر، الكفر إذا جاء معرفا بالألف واللام فهو الكفر الأكبر، وحمل القاعدة على السياق هذا، ولم يفرق بين الكفر الذي هو المصدر وبين الكافرون الواردة في الآية من المشتق واسم فاعل. فالمهم قال هذا لغة العرب. طيب لعلك تقول لم يصل تفسير ابن عباس، قال: وأما الوارد عن ابن عباس في تفسير هذه الآية وإن كان تفسير صحابي إلا أنه يخالف لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وعليه يطرح تفسير ابن كثير ابن عباس لمخالفته للغة العرب. انظر بقى إلى الخلل، شوف لماذا هنا قيمة هذه الكلمة وقيمة هذا الضابط الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى. فهذا يقول رجعت إليه وهو جاهل باللغة وجاهل بالأثر، إذ الكفر الذي قصده العلماء هو المصدر، الكفر، الكفر مش الكافر، لا، إنما الكفر الذي هو المصدر المعرف بالألف واللام، هذا يحمل على الكفر الأكبر، وهذه الآية التي مع الكافرون، فإذا هو خالف اللغة وخالف ما عليه الصحابة. طيب لو افترضنا أن هذه اللغة، لو افترضنا، وأما الصحابة ليس بينهم خلاف في حمل ذلك على الكفر الأصغر، يبقى نفسر الآية بالكفر الأصغر لأنهم هم أدرى، يبقى خرجنا عن هذا الظاهر لمعنى آخر وهو وارد في النصوص الشرعية. يبقى إذن نعم الأصل والعمل بالظاهر، نعم الأصل هو اللغة، لكن إذا كان الظاهر هذا غير مراد لوجود الأدلة الأخرى يجب علينا أن نخرج عن هذا الظاهر للأدلة الشرعية. فنحن ليس وحينا هو اللغة، وإنما وحينا هو شرع منزل وكتاب مفسر وسنة مفهومة من سلف الأمة، فلنعارض فهم سلف الأمة بظاهر اللغة، وإنما إذا خالف ما عليه الأمة ظاهر اللغة أخذنا بما عليه الأمة. فإن قال قائل: لكن هذا خلاف ظاهر اللغة العربي والقرآن نزل بلسان عربي مبين، نقول إنما هو خروج عن هذا الظاهر لمعنى شرعي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرته النصوص الأخرى أو إلى غير ذلك من هذه المعاني. وإلا إذا أخذنا بهذا الظاهر وتركنا المعنى الشرعي فإن ذلك قد يؤدي إلى خطورة عظيمة جدا، فلا بد من اعتبار المعاني الشرعية. الصلاة عندنا في اللغة ما هي وفي الشرع ما هي؟ لو أخذت الصلاة بمعناها اللغوي وتركت المعنى الشرعي لن يحصل لك صلاة شرعي. الصيام في المعنى اللغوي ما هو وفي المعنى الشرعي ما هو؟ فالصلاة في لغة العرب تعني الدعاء، والصلاة في الشريعة تعني تعبد الله عز وجل بأقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فلا بد إذن من مراعاة هذا المعنى الايه اللغوي الشرعي، لا بد من معرفة الصلاة الشرعية مو بالصلاة اللغوية. لسنا متعبدين بالصلاة اللغوية، نما متعبدون لله عز وجل بالصلاة الشرعية. الصيام في اللغة الإمساك، لكن في الشرع إمساك مخصوص، إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص، إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، ولا إمساك عن الكلام كما قال الله عز وجل عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا هو الصوم، لن تكلم اليوم إنسيا. هل نقول الصوم إذن الإمساك عن الكلام أيضا؟ يبقى جملة الإمساك كلها لا، إمساك مخصوص عن طعام وشراب وسائر المفطرات في زمن مخصوص من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ويحضرني في هذا ما ذكره هذا الضال المضل علي جمعة، الذي نسأل الله عز وجل إن لم يسبق في علمه هداية هذا الرجل أن يقسم ظهره وأن يجعله عبرة للمعتبرين. يسأل هذا الرجل من امرأة: هل قول مدد يا حسين هذا حرام ولا حلال؟ قال: حلال، هذا حلال ليس بحرام. ولعلني أتي لكم بنص كلام هذا الرجل تماما لتعرفوا ضلال هذا الرجل المبين الذي لم يعد يعرف ما يخرج من رأسه، فإنه يجيب بمنهجه الضال المنحرف. تقول له المرأة: أنا لي سؤال صغير عند حضرتك على الجمعة. يقول: نعم. تقول المتصلة: لما أقول مدد مدد يا حصافي مدد، فعلى الجمعة يقول: نعم. المتصلة: حرام ولا حلال لما أقول مدد يا حصافي مدد؟ فقال: لا لا، حلال. فالمتصلة قالت: لما أقول مدد يا حسين مدد، يبقى حلال ولا حرام؟ على الجمعة قال: ده دعاء لربنا سبحانه، ده دعاء لربنا سبحانه، دعاء لربنا سبحان الله، مدد يا حسين دعاء لربنا. هل قالت المتصلة: أقول مدد يا رب الحسين؟ هذا دعاء الله عز وجل، مدد يعني اللهم أمدني يا رب الحسين، مدد يا رب الحسين، هذا دعاء الله عز وجل. لكن مدد يا حسين يعني إيه؟ الله يعني أمدني يا حسين، المدد المدد يا حسين، أمدني بما عندك يا حسين. وهل الحسين يملك مددا؟ أبدا. وهل علي رضي الله عنه يملك مددا؟ أبدا. ولماذا لم يقل الحسين حال تسلط الناس عليه وإرادة قتله: مدد يا علي أو مدد يا رسول الله؟ تعرفون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحسين؟ هو جده. لماذا لم يقل مدد طالما أن الأمر جائز، ده دعاء لربنا عز وجل؟ لماذا لم يقل مدد يا رسول الله؟ ولا شك أن مدد يا رسول الله أعظم من مدد يا حسين لو كان الأمر جائزا ولو كان الدعاء لله سبحانه وتعالى. لكن لم يقل الحسين مدد يا رسول الله، ولا قال مدد يا فاطمة يا أمي يا بنت رسول الله، ولا قال مدد يا علي يا أبي يا صحابي يا جليل، ما قال الحسين ذلك. فعلام نقول مدد يا حسين، الإشكالية أنه يقول هذا دعاء لربنا سبحانه وتعالى، هذا خروج عن الظاهر اللغة في هذه المسألة، وخروج عن ماذا يا إخوان؟ وخروج عن الشريعة. يعني لو صح هذا في اللغة لن يصح ذلك في الشريعة، أما إذا لم يصح لا في لغة ولا في شريعة فكيف يجوز هذا الرجل؟ هكذا بالدراع، هذا فقه الدراع. مدد يا حسين هذا دعاء ربنا سبحان الله العظيم، سبحان الله. يعني لما أقول مدد يا علي جمعة يبقى هذا دعاء ربنا سبحان الله، مدد يا علي جمعة يعني أمدني. لو علي جمعة حاضر أمامي موجود حي حاضر أمامي وقول أمدني يا علي جمعة بهذا الشيء، بالماء بالطعام بالشراب بكذا، هذا جائز. لكن لو كان علي جمعة أضل هذا في مكان وأنا الآن في مكان أقول مدد يا علي جمعة، هذا شرك ولو كان حيا. ولهذا دعاء الحي لابد أن ينضاف إليه أمور أخرى، دعاء أو طلب المدد من الحي الحاضر القادر. لو أقول مدد زوجتي تلد أقول مدد يا فلان، ما عندها مدد، مدد أريد ولدا، مدد يا فلان أريد ولدا، ما عندها الولد وهو حي موجود لكنه غير قادر، أو حي غير موجود ولو بما يقدر عليه، فهذا أيضا شرك. يبقى إذا طلبت أنا المدد من أحد فلا بد أن يكون حيا حاضرا قادرا. أما طلبه من ميت هذا شرك، طلبه من حي غير حاضر هذا شرك ولو كان قادرا، طلبه من حي حاضر غير قادر هذا شرك. فكيف يقول هذا الرجل؟ أظن يخالف عوام المسلمين لا علماء المسلمين في هذا التفسير. تقول مدد يا حسين معناها هذا دعاء ربنا. الفرق بين دعاء الله وبين دعاء الحسين، دعاء الحسين مدد يا حسين، دعاء الله مدد يا رب الحسين. اسمع ماذا يقول، ده دعاء ربنا سبحانه وتعالى: أن ينفعنا بهؤلاء الأكابر الأولياء عنده، يعني مدد يا حسين بتدعو الله أن ينفعنا بهؤلاء الأكابر الأولياء عنده. طب أقول اللهم انفعني يا ربي بإيه؟ بهدي الحسين الذي كان عليه. إنما الحسين الآن، حتى لو قلت يا رب انفعني بالحسين الآن، ماذا عند الحسين يمكن أن تبع به؟ لكن لو أنا قلت انفعني به بما كان عليه الحسين وعليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدي، فلا شك أن هذا أمر عظيم، لأن الله عز وجل جعل النجاة في اتباع الصحابة. قال سبحانه: ومن يشقق رسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. انما علي جمع عندنا النفع ايه؟ السر الباتع، ننتفع بالحسين وبالبدوي وبغير هؤلاء، السر الباتع يعني انفعنا بهؤلاء الاكابر الاولياء عندنا. نوجه سؤالا لعلي جمعة، اولا هل مدد يا حسين دعاء ربنا؟ اجب، هل هذا في لغة او في شرع او في كذا او قال به احد من العلماء؟ هل فسر احد من العلماء طلب المدد من شخص انه طلب الدعاء من الله؟ هذه واحدة. الامر الثاني انه ما الذي ترجو نفعه من هؤلاء الاولياء الموتى؟ ما الذي ترجو نفعه منهم؟ الا تعلم يا علي جمعة انهم هم الذين يرجون منك النفع بالدعاء لهم؟ أليس الميت هو الذي يحتاج إلى الدعاء؟ لا أننا نحتاج من هذا الميت دعاء أو شفاعة أو غير ذلك. أليست السنة يا علي جمعة يا جاهل هي أن الإنسان إذا أتى إلى المقابر قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين ودعا؟ أليس الميت نصلي عليه صلاة الجنازة وما صلاة الجنازة إلا دعاء؟ إذن الميت يحتاجنا إلى في صلاة الجنازة. بعد الدفن قال صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فما الذي عند هؤلاء الأولياء يمكن أن ننتفع به وهم موتى؟ أما الانتفاع بهديهم يوم أن كانوا أحياء، هذا إذا كانوا يعني من المتقين كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعروف فاضلين في الأمة، لا الأولياء الذين يزعمون أنهم أولياء وليسوا كذلك، فقد يكون أحدهم لا يصلي. طيب فما هو النفع؟ النفع هذا هو الشرك. طيب ثم يقول فيقول على الجمعة فبنقول مدد يا حسين ده على المجاز، حاجة اسمها المجاز في اللغة. ايوة ما شاء الله، ايه العلم ده؟ طبعا ده من اجل ان يلبس على العوام، نقلهم الى قضية لا يعرفونها، ده على سبيل المجاز. اما تقول مدد يا حسين ده مجاز، حاجة اسمها المجاز في اللغة، يعني امدنا يا الله من قبل هؤلاء، أمدنا يا الله من قبل هؤلاء. أولا مسألة المجاز في اللغة لم يختلف السلف الصالح في قرونهم المفضلة الثلاثة أنه لا مجاز، وأن اللغة كلها حقائق وليس فيها مجاز، لأن المجاز باختصار ما صح نفيه، ولو قلنا في اللغة وفي القرآن مجاز لصح نفي خبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه في أسمائه وصفاته وغير ذلك. ولقد ذكر بعض العلم كابن تيمية وابن القيم وكذا بأن هذا طاغوت، القول بالمجاز هذا طاغوت، وما كانت تعرف الأمة المجاز في هذا، وإنما هذه الألفاظ كلها مبناها على الحقيقة. فقول الله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها، يعني واسأل أهل القرية، هذا ليس مجازا بالحذف كما يقول اللغويون. ليه؟ لأن المجاز خروج عن الظاهر، يقولون يعني لمعنى كذا وكذا لقرينة، والمجاز عندهم صح نفيه. نقول الظاهر عندنا هنا لا يحتمل إلا معنى واحد، فحينما تقرأ قول الله عز وجل واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، ولا يظن عربي واحد أن المراد اسأل بيوت القرية، اسأل بيوت القرية، تأتي البيوت وتسألها، ما أحد يقول هذا. فهذا الظاهر هو المراد، والظاهر هذا يمثل حقيقة لا مجاز، ليس خروجا عن الحقيقة إلى غيرها، إنما الحقيقة ما يفهمه كل واحد، وليس هناك فهم آخر من هذا السياق الموجود. لكن الإشكال وقع عند أهل المجاز من إيه؟ من عدم التفريق بين المعنى لللفظ إذا جاء مفردا واللفظ إذا جاء في سياق. فمثلا يقولون مثلا أسد، هذا موضوع للحيوان المفترس مثلا، فلو قلت مثلا جاء محمد الأسد قالوا لك هذا مجاز. ليه؟ لأن الأسد هذا اسم الحيوان المفترس، تمت استعارته لهذا الإنسان، هذا يسمى مجازا. نقول أبدا، محمد أسد هذا المعنى هل يفهم واحد أن المراد خلاف محمد شجاع؟ إذن هذا حقيقة في هذا السياق، فالسياق أعطاه معنى واحدا، ليس فيه معنيان حتى نقول الأقرب حمله على كذا، إنما في معنى واحد فقط. لكن الإشكال عند هؤلاء أنهم سحبوا ما يكون من معنى للفظ المفرد على ما يكون في السياق، فجعلوا هذا من باب استعارة المعنى، وهو ما سموه مجازا. وإلا العرب لا تعرف المجاز في لغتها، العرب لا تعرف المجاز في لغتها، إنما ما جاء في القرآن كله حقائق، وما جاء في لغة العربي كله حقائق بدلالة الاقتضاء، فمقتضى هذا السياق لا يحمل إلا معنى واحدا. فهو هنا يقول في حاجة اسمها مجاز، يعني أمدنا يا الله من قبل هؤلاء. ولذا نقول لنسلم جدلا أن اللغة فيها مجاز، لنسلم جدلا أن هذا هو المعنى في اللغة. فهل يا ترى يكون هو المعنى في الشرع؟ طلب المدد من غير الله جائز شرعا؟ حتى ولو كان مثل هذا السياق في لغة العرب جائز، السؤال هل هذا السياق جائز شرعا؟ يبقى علي جمعة أراد أن ينظر في حقيقة لغوية، مع أنه راصف حقيقة لغوية، إذ هذا لا يمكن أن يقال في العرب في لغة العرب هكذا، مدد يا فلان يعني يا الله انفعني بفلان، يا الله انفعني في فلان أو انفعني من قبل فلان، هذا لا تعرفه العرب أبدا، لا في لغتها المعروفة ولا في مجازها المدعى الذي يزعمه عليه جمعة. لكن لو افترضنا سلمنا جدلا من باب التنزل، لو سلمنا جدلا فإنه لابد من النظر الشرعي في أي سياق يا إخواني، لابد من النظر الشرعي، لابد من النظر الشرعي، والنظر الشرعي يؤكد أنه لا يدعى إلا الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا هو المعنى الشرعي. فلا يجوز دعاء غير الله، لأن طلب المدد عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، قال الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله، فكيف تقدم الحقيقة اللغوية على زعمك طبعا يعني يا جمعة على الحقيقة الشرعية؟ أليست الحقائق لغوية وشرعية وعرفية؟ فيقول يعني المعنى أمدنا يا الله من قبل هؤلاء، وهذا معنى لا يمكن قبوله أبدا شرعا ولا لغة. وبعدين أي مدد يأتينا من قبل هؤلاء؟ أمدنا من قبل هؤلاء، أي معنى يمكن أن يأتينا؟ يقول فانفعنا بهم وبسيرهم أو سيارهم وببركتهم وبحبنا لهم إلى آخره، ببركتهم. قل باختصار اللهم انفعنا بهدي الحسين، وانفعنا بطريقة الحسين وطريقة صحابة رسول الله، اللهم انفعنا بعلم الصحابة. قل هذا، إنما تقول مدد يا حسين، والمرأة تقول مدد يا حسين، ومدد يا حصافي، ومدد يا فلان، ومدد يا علان، ما البركة التي يمكن أن تأتي من هؤلاء؟ فإذا أردت المعنى الذي تقول وأنت لا تلبس على الناس، فإنك تلبس بهذا، إذا أردت هذا المعنى فانتق له اللفظ الذي لا يكون فيه شرك، لأن الشرك قد يكون في الألفاظ وقد يكون في الأعمال والأفعال. فالمتصلة بتقول آمين آمين مع البكاء طبعا، آمين 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 يا رب. فعلي جمعة المجاب بيقول وبحب ربنا لهم، على جمعة بيقول وبحب المجاب يعني بيقول، فعلى جمعة بيقول وبحب ربنا لهم، وهكذا يعني هذا ليس فيه شيء. لكن في ناس بتنكر المجاز، هي حرة بقى، في ناس بتنكر المجاز هي حرة بقى، يعني المسألة مسألة مجاز وحقيقة، مسألة شرك وتوحيد، شرك وتوحيد. مدد يا الله، مدد يا رسول الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. لكن في ناس بتنكر المجاز، هي حرة بقى، بينكروا في اللغة خصيصة من خصائصها وهي المجاز. شوف الرجل إلى أي مدى يصل التلبيس، هل المسألة مسألة المجاز؟ طبعا ننكر المجاز. طيب ولو كان المجاز جائزا لما صح هذا السياق، لأن هذا السياق يخالفه كتاب ربنا وسنة نبينا، كتاب ربنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فاستجاب لكم أني ممدكم، مدد يا رب، ويخالف هدي رسول الله كما في حديث ابن عباس عند الترمذي، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بمين؟ برسول الله، فاستعن بالله. المذيع يعني هم كده مش عارفين اللغة، يعني هم كده مش عارفين ايه اللغة علي الجمعة مشكلة، مشكلة لغة، لكن احنا متفقين مشكلة لغة، لكن احنا متفقين ان احنا نعبد ربا واحدا لا اله الا هو. هو معنى كده ان الحصافي بقى اله والحسين بقى اله والشافعي بقى اله والنبي بقى اله؟ يعني احنا بنعبد 3 مليون هو واحد؟ 3 مليون لا، هو واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. طبعا هو بيقول لك هذا الكلام، احنا بنعبد الله، بس نعبد الله، هل نعبد الله بما شرع الله ونصرف العباده؟ لا، بما نعبد الله بالعباده التي شرعها الله. ومعنى عباده الله وحده لا شريك له اي اننا نفرد بالعباده، فاذا عبد الله وعبد معه غيره. ولذا نقول يا علي الجمعه انت الان تقول نعبد الله ونعبد الحسين ونعبد الحصافي، لانك صرفت حق الله الذي هو الدعاء وطلب المدد الى غير الله سبحانه وتعالى. وليس من شرط المشرك يا علي جمعه الا يعبد الا الند ولا يعبد الا الشريك، ليس هذا من شرط المشرك، بل المشرك من عبد مع الله غيره. ولهذا المشركون قالوا ايه؟ اجعل الالهه الها واحدا. هذا اشكال المشركين ان يكون الاله الها واحدا، لكنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. فعلي الجمعة غاية ما قرره هنا أننا نعبد الله، ولا يدري الضال أنه يعبد مع الله غيره. فطالما أنه عبد الله يكفي هذا عند علي جمعة، عليه من الله ما يستحق هذا الرجل الفتنة. يقول دي عقيدة المسلمين، التوحيد الخالص. سبحان الله العظيم. وما معنى التوحيد الخالص على الجمعة؟ عرف لنا التوحيد. أليس التوحيد هو إفراد؟ إفراد من وحد يوحد توحيدا، إفراد الله بالعبادة، إفراد. وأنت الآن جعلت مع الله غيره، صرفنا حق الله إلى غيره، فهل هذا هو التوحيد الخالص؟ هذا هو الشرك. ولذا يقول ولذلك هذا التوحيد الخالص لا يختلف فيه اثنان ولا يناطح فيه كبشان. الأداءات بقى أغثنا، يعني هو بذاته استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، نستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم، انتهى الأمر، الأمر بيد الله والغوث بيد الله. أو ما إيه مش عارف بقى أغثنا، أمال إيه بقى أغثنا يا رسول الله؟ أمال بقى إيه أغثنا يا رسول الله؟ علشان يدعينا، عشان يدعينا، إن وجدتم غير ذلك استغفرت لكم، عشان يدعينا، عشان يقول يا رب أمتي أمتي فيستجيب الله له. طب النبي هيسمعنا ويدعينا؟ ما هو دي الشفاعة الشركية يا علي جمعة. لو قلت ادعونا يا نبي، النبي ما يملك الدعاء الآن، الشفاعة دي في الآخرة، الشفاعة دي في الآخرة كما ثبت بذلك النص، إنما شفاعة الآن والنبي ميت. طب لماذا لم يقل الصحابة يا رسول الله بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم حصل في السقيفة ما حصل، وحصل في من ردة بعض الناس ما حصل، لماذا ما قال اغثنا يا رسول الله، مدد يا رسول الله، ادعينا يا رسول الله فيما جرى بين علي ومعاوية؟ لماذا لم يجتمع علي ومعاوية والصحابة ويقولون اغثنا يا رسول الله، ادعونا يا رسول الله؟ هل النبي يملك الدعاء الآن؟ النبي لا يملك الدعاء الآن، إنما الدعاء في أرض المحشر كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. فيقول عشان يقول يا رب يا رب أمتي أمتي فيستجيب الله له، وفي حالة روح. وهل النبي عمله دائم؟ نعم عمله دائم، والشهيد عمله دائم، والأولياء أرواحهم يستجيب الله إكراما لهم. في إيه ديت؟ فيها إيه ديت يعني؟ الأولياء دول ربنا بيستجيب لهم إكراما لهم؟ هلا بيستجيب لهم، هم يملكون الآن شيئا، فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ هل الولي الآن يملك لك الدعاء؟ هذه الشفاعة الشركية، أن تدعو الند أو أن تسأل الند أن يدعو الله لك، كل هذا شرك أكبر، لأنهم أموات غير أحياء، وما يشعرون أيانا يبعثون. ولهذا ندعو لهم لا نطلب منهم الدعاء. فعلي جمعة يصادم جميع النصوص الشرعية في أننا ندعو للأموات لا نطلب من الأموات الدعاء. ثم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله، عمل الجسد هو اللي انقطع. هو لما النبي يدعي يعني عمل نافع، هو نفع نفسه في ايه؟ الحسين لما يدعي، ولا الشافعي لما يدعي ربنا يا رب اكرم ابني او حفيدي، ولا اكرم الامه ديت، ولا الشافعي يقول اكرم مصر عشان انا مدفون فيها يا رب. مين اللي هيستجيب له؟ ومين اللي هيقول له صاهر يا شافعي؟ الله. مين اللي يقول عشان خطرك يا شافعي هنعمل؟ الله. اعوذ بالله من تلك الوقاحة وسوء الادب والضلال. والله هذا الكلام شرك، هذا الكلام كفر. كلام هذا الرجل هو الكفر بعينه والشرك بعينه والعياذ بالله. يعني يقول لما الشافعي يقول اكرم، يقول اكرم مصر عشان انا مدفون فيها، والشافعي يقول هذا، الشافعي يملك هذا؟ فلا يملك احد شيئا، وانما يدعو الناس رب العالمين سبحانه وتعالى كما دل على ذلك كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لم يدعو الصحابة رسول الله في حياته فضلا عن رسول الله بعد موته، فضلا عن غير رسول الله. أليس الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروك، ولا ماذا يا إخوان؟ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. يبقى الرسول يستغفر لهم ولا الرسول يغفر لهم؟ يستغفر لهم وهو حي موجود. جاءوك وأنت حي، لا أنهم جاءوك وأنت ميت، لما جاءوك وأنت حي. جاءوك فاستغفروا الله مش فاستغفروك، فإنك بشر. نعم أفضل البشر، لكن لا تملك حقا من حقوق رب البشر. فعلي جمعة أدخل الحقوق بعضها على بعض، فلم يفرق بين حق الأموات من الدعاء لهم، وبين أيضا حقين من المحبة لهم، وبين حق الله عز وجل من إفراده بالدعاء. عشان خطرك يا شفيع، شوف انظر إلى سوء الأدب. أعوذ بالله من هذا الرجل ومن ضلال هذا الرجل. هو يقول هو الفعال وهو الذي يستجيب الدعاء. أما اللغة بقى أغيثنا أدركنا يعني بالدعاء الحقنا، زي لما بتقول لواحد حي الحقني وخد بالك. لما تقول واحد حي يبقى اذا لان هم عندهم النبي راح خلاص. لا، ما راحش يا عم، ما راحش يا عم، وجسده باقي وروحه باقية. وكل ده عقائد المسلمين، عقائد المسلمين ده عقائد ابي جهل والعياذ بالله، الذي يعتقد النفع في الاموات ويدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فإن منهم من كان يعبد الصالحين، ومن من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الحجر والشجر وغير ذلك. بل عقد أدم كلها أن الروح بقية. صح، روح بقية، لكن السؤال ليس في بقاء الروح وانعدامه، وإنما السؤال هذه الروح تنفع الأحياء بدعائها، تدعو لنا عند الله. نرجئ علي جمعة 1000 سنة إلا 50 عاما يأتي بدليل على هذا، فيقول لك ده باتفاق اهل الاديان مش الاسلام فقط. فاحنا لما بنقول هذه الاشياء اشياء واضحه ما فيهاش اي لبس، لكن نكفر المسلمين ونشرك المسلمين وتروح للناس تقتلهم وما سجد ركع لله رب العالمين، اصله بيقول مدد، وانت عارف مدد يعني ايه؟ انت جاهل، جاهل مركب، جاهل مركب، جاهل مركب. فجاهل هذا، فجاهل هذا واعتدى على هذا. نحن ضد ان نعتدي على اي احد ولا ان نقتل اي احد، انما مرجع ذلك لولاة الامور بعد استيفاء الشروط، بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فلا ينبغي ان يتمسح على الجمعة. ولهذا لما استدل يقول لك ايه، يعني الشافعي يقول يا رب اكرم مصر عشان مدفون فيها عشان يجيب المصريين معاه، وفي النهاية يختم الكلمة بايه، يعني لما تروح تقتل السجد الركع. هذه كلها دغدغة عواطف. فهذا الرجل يقرر دين ابي جهل للامة ولا شك ولا ريب. واما مسألة القتل فنحن لا نؤيد قتل اي احد ولو وقع في الكفر الصراح، انما ذلك يكون لولي الامر بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لان الانسان قد يتكلم بكلمة الشرك وهو لا يدري فيحتاج الى التنبيه لها. فقاتل الله هذا الرجل لما يضلل به المسلمين كل صباح ومساء. نسأل الله عز وجل ان يحفظ المسلمين من شر هؤلاء وامثالهم. ندعوهم ازاي؟ ندعو لهم. ندعو لهم طبعا
بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. بما فيهم الرسول. صلاة الجنازة على الرسول لا تختلف عن صلاة الجنازة عن اي احد. صلاة الجنازة على الرسول لها دعاء خاص. ان الصحابة صلوا على رسول ولا ما صلوا على رسول؟ صلوا على رسول. هل ورد ان صلاة على رسول دعاء خاص؟ ابدا. حينما تأتي انت النبي الان السلام عليك يا رسول الله، هذا دعاء نفسه، نفسه هذا دعاء. لا لا لا، ما في اشكال، السلام عليك جزاك الله خيرا كذا كذا، هذا ما في اشكال فيه، ليس دعاء له، انما شهاده بفضله، كما نشهد لعمر انه كذا، ونشهد لابي بكر انه كذا، ونشهد للصحابه انهم كذا، هذا دعاء له، دعاء له. أه؟ اللهم صلي. اي نعم، شوف الكلام يا اخواني وقحد الكلام، حتى سبحان الله رجل يعني ما في ادب، يعني حتى الكلام، حتى بغض النظر انه كلام شرك والعياذ بالله وكذا، الا ان ما في ادب سبحان الله. مين اللي بيقول؟ نعم. لا اظن ممكن ينقله عن غيره، اظن ممكن ينقل هذا عن غيره، اي من اقول اظن هو بينقل عن غيره، لكن هو نفسه يقول ما في عذاب في جهنم، ما اظن هو بي... نعم بس هو بيتبنى هذا الكلام. لا لا، هات السياق، هات السياق، نعم هات السياق، هاته ماشي ما في اشكال، بس اقصد احنا ما ننسي للرجل قولا الا اذا تاكدنا منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. يحرم
هذا الموضع يا احمد، تبات هذا الموضع. نعم نعم. اي نعم ان شاء الله احنا هناتي بكتبه، له كتابان التبيان والمتشددون، لعلنا ان شاء الله ناتي بهذه الكتب ونعلق عليها، نسال الله التيسير. الله يوفقك. الجمعة بس الرفق دكتور، واحدة واحدة كده ان شاء الله بإذن الله، لأنه ان شاء الله احنا
بسألك انك تدعوني لانك اولا ولي من اولياء الله.
لا 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 لا،
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون.
اي بس لا تشهد لاحد، لا 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 لا، لا تشهد لاحد، لا تشهد لمعين بولايه ولا بهذا، لكن تقول في المعين احسب مثلا فلانا كذا. نعم، اسال الله عز وجل يوفقك يا دكتور ان شاء الله. مسجد ايه؟
المسجد في عزبة ابو السيد، المسجد الوحيد هناك.
طيب ما شاء الله ما شاء الله. الله يوفقك، بس اهم حاجه اختصر في الوقت، ما يسح... يعني ما يسح... الوقت ما يسحبك، لان طبعا دايما او اول خطبه الواحد بيبقى ايه منشغل جدا، فممكن يبقى معاه الوقت ساعه ولا ينتبه، فيبقى الوقت مهم. الرفق، ابعد عن مساله الكفر والبدعه يعني خلاها ايه نعم ما تعرفش غير الموضوع دلوقتي. طيب خلاص، يبقى طب انت هتبين ايه بقى؟ هتبين ان هذه المساجد لله عز وجل وكذا، وان هذه المساجد ينبغي ان تخلو من كل المنكرات، ومن هذه المنكرات وضع اموات فيها والدفن فيها، ان الدفن يكون في مقابر المسلمين وكذا والى غير ذلك، وتتكلم عن ان هذا حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا حرام، وان هذا ذريعه الى الشرك، فانه جعل القبر في المسجد، قد يدعوه ناس من دون الله وهذا شرك، وقد يدعوه كذا وكذا وكذا، وتاتي بالايات والاحاديث، ولا تحكم على احد، يعني ابعد عن الحكم عليه احد من الناس، لكن بين الاحاديث وبين الايات وكذا فقط. نعم، الله يوفقك ويسددك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق، ومن ذلك أن يظهر له دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه، ويحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه، فيحمله على مذهبه ويناظر على ذلك مع ظهورها له في خلاف ما يقول. وأما ما لا يظهر له ذلك فهو معذور، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر. قال الخطابي: قيل المراد بالمراء الشك، وقيل الجدال المشكك فيه، وقيل الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها. فصل. وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أو مناسبة هذه الآية في هذا
الموضع، لكن لو كان الجدال بمعنى المباحثة والوصول إلى الحق وكذا هذا لا بأس به. نعم.
وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع ونحو ذلك أن يقول ما الحكمة في كذا. فصل. يكره أن يقول نسيت آية كذا، بل يقول أنسيتها أو أسقطتها.
أسقطتها أو أسقطتها. نعم.
فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله
عنه أو أسقطتها. نعم.
فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم نسيت آية كذا وكذا بل هو نسي. وفي رواية في الصحيحين أيضا بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. وثبت في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أسقطتها. وفي رواية في الصحيح كنت أنسيتها. وأما ما رواه ابن أبي داود عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل أنه قال لا تقل أسقطت آية كذا بل قل أغفلت، فهو خلاف ما ثبت في الحديث الصحيح. والاعتماد على الحديث وهو جواز أسقطت وعدم الكراهة فيه. فصل. يجوز أن يقال سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وكذا الباقي، ولا كراهة في ذلك. وكره بعض المتقدمين هذا وقالوا يقال السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء وكذا الباقي. والصواب الأول، فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله سورة البقرة وسورة الكهف وغيرهما مما لا يحصى. وكذلك عن الصحابة رضي الله عنهم قال ابن مسعود هذا مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة. وعنه في الصحيحين قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء. والأحاديث وأقوال السلف في هذا أكثر من أن تحصر. وفي السورة لغتان الهمز وترك، والترك أفصح وهو الذي جاء به القرآن، وممن ذكر اللغتين ابن قتيبة في غريب الحديث.
والهمز يكون على الواو، الهمز يكون على الواو. نعم، لكن الترك أفصح. نعم.
ولا يكره أن يقال هذه قراءة أبي عمرو أو نافع أو حمزة أو الكسائي أو غيرهم. هذا هو المختار الذي عليه عمل السلف والخلف من غير إنكار. وروى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال كانوا يكرهون أن يقال سنة فلان وقراءة فلان، والصحيح ما قدمناه. فصل. لا يمنع الكافر من سماع القرآن لقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ويمنع من مس المصحف. وهل يجوز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا إن كان لا يرجى إسلامه لم يجز تعليمه، وإن رجي إسلامه ففيه وجهان، أصحهما يجوز رجاء لإسلامه، والثاني لا يجوز كما لا يجوز بيع المصحف منه وإن رجي إسلامه. وأما إذا رأيناه يتعلم فهل يمنع منه؟ فيه وجهان.
فصل. نعم، فلا يمنع الكافر من السماع، بل ولا أن تراسله بالمواعظ والنصائح وإن تضمنت بعض الآيات. والأفضل أنك تضمن معاني الآيات تنصحه بهذا، كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين، وكان في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة النبي إلى هرقل ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. اختلف أهل العلم في سياق هذا السياق، هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكره على جهة المعنى لأنه قال ويا أهل الكتاب، أو ذكر صلى الله عليه وسلم الآية هنا ومراده ذكر الآية لا المعنى. على كل، الإنسان يتجنب مثل هذه الأشياء، ولو أنه ضمن الرسالة بعض آيات هذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. نعم. وهذا بخلاف تمكينه من مس المصحف، فهذا لا يجوز مس المصحف، لا هذا لا يجوز، ولا تبعث إلى كافر بالمصحف، هذا لا يجوز. إنما لو رسالة ضمنت بعض آيات فهذا له وجه عند العلماء، ولو أن الإنسان اقتصر على المعنى لكان أفضل، أو يذكر بعض الآية او محل الشاهد، محل الشاهد. نعم.
فصل. اختلف العلماء في كتابة القرآن في اناء ثم يغسل ويسقاه المريض، فقال الحسن
يعني عند الرقية. فممكن انسان يكتب القرآن في اناء ايات السحر او كذا يكتبها في اناء ثم يزيل هذا المكتوب بالماء. نعم.
فقال الحسن ومجاهد وابو قلابة
هذا كتاب ماتع، ماتع، قد يظن الظن ان هذا كتاب العوام، يعني تبيان فائدة بحمد القرآن ده، ان هذا كتاب يعني للعوام، لكن هذا كتاب انظروا الى مسائله، سبحان الله، مسائل كثيرة وفروع كثيرة جدا الانسان في حاجة الى معرفتها، وكلها مسندة الى السلف والى اقوال العلماء، فهذا يعتبر بحث مستفيض في هذه المسألة. نعم.
فقال الحسن ومجاهد وابو قلابة الاوزاعي رحمهم الله لا بأس به،
يعني الانسان يرحل في مسألة من هذه المسائل، يرحل ليعرف اسناد هذا الكلام للعلماء الكبار، من القائل بهذا، من الذي يمنع هذا، لكفى والله عند من يقدر العلم، عند من يقدر العلم، لو الانسان رحل في المسألة الواحدة والله العظيم يا اخواني لما كان كثير، سبحان الله. نسأل الله عز وجل لا يحرمنا لذة كتب السلف. اخواني انشطوا، بارك الله فيكم، انشطوا يا اخواني على تعلم العلم، خذ من فراغك لشغلك، وخذ من صحتك لمرضك، خذ من يومك لغدك، الله اعلم يا اخواني، هذه الكتب الله اعلم، قد يأتي على الانسان زمان يتمنى ان لو يسمع شيئا من العلم، فالانسان لا يؤجل عمل الى الغد ولا بعد ذلك، والانسان يقدر العلم ويعظم العلم ويعظم مسائله. نعم.
فقال الحسن ومجاهد وابو قلابة والاوزاعي رحمهم الله لا بأس به، وكرهه النخعي. قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من اصحابنا ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرها من الاطعمة فلا بأس باكلها. قال القاضي ولو كتب على خشبة كره احراقها.
نعم، ولا معنى للاحراق، ولا معنى للكهارة في الاحراق، فانه اذا كتب في ورق وحرقت، بل لو حرقت مصاحف يخشى عليها من الإهانة، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، هذا لحفظ القرآن وعدم إهانته، لا للاستخفاف بالقرآن. يبقى إذن مثل هذا أجازه بعض السلف، وكتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى المريض، هذا أجازه بعض السلف كالحسن ومجاهد وابو قلابة والأوزاعي، وأجازه من علمائنا أيضا المعاصرين من أجازه، والبعض منع من ذلك لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وهذا الأولى، الأولى أن يترك، لكن لو أن الإنسان فعله فهذا جائز، ويقتصر على الرقية فقط كما رقى النبي صلى الله عليه وسلم، يقتصر على الرقية مع النفث، نفث في الماء، فهذا لا بأس به، لكن لو أنه كتب في إناء الآيات ومحاها بماء ثم شربه المريض فهذا لا ينكر عليه، فقد أجازه بعض العلماء قديما وحديثا. نعم. نعم. مسألة بقى الزيادة استنشق بالبخار، مش عارف اضعه في ايه، في يعني احنا احيانا نأخذ المنقول عن السلف في هذا الباب ونتوسع فيه، يعني استنشق بقى، يعني ايه استنشق، اغتسل، يعني اغتسل مقبولة، يعني الانسان يغتسل بهذا الماء، يشرب من هذا الماء، انما مسألة الاستنشاق لماذا، يعني لماذا الاستنشاق، ما فائدته، إنسان يستنشق ورقا في القرآن يحرقه مثلا ثم يستنشق الدخان، هذا من التوسع، هذا من التوسع. نعم. ما في إشكال، ما في إشكال. نعم. لكن النفث، النفث ثبت أن للنفث تأثيرا مع القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في كفيه ويمسح جسده مع قراءة القرآن. نعم. اختلف أهل العلم هل ينفث قبل القراءة ولا بعد القراءة ولا أثناء القراءة، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. نعم. نعم، ورد النفث هذا أن له تأثيرا. نعم. صوت يا أحمد يعني يتخفى النفس، يعني يا أحمد عندك إناء رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهكذا تنفذ فيه مثل ما تفعل أنت عند النوم. نعم. نعم نفس المسألة، يعني لو قرأت على زيت على عسل هو نفس الماء، ولو أن الإنسان مثلا قد يجتهد فيجمع مثلا زيت الزيتون مع ماء زمزم مثلا مع العسل، على اعتبار أن كل واحد من هذه الأشياء على حدة قد ورد الاستشفاء به، فزيت الزيتون هذه شجرة مباركة، وماء زمزم أيضا ماء مبارك، وكذلك العسل، فلو أنه جمع هذا وقرأ عليه القرآن ونفذ فيه فحسن هذا، لكن لا تنسب ذلك للسنة. نعم.
فصل. قال: مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى. وقال عطاء
سبحان الله. نعم.
وقال عطاء
مثل تعليق اللوحات، تكتب على الحائط تنقش عليه أو تعلق لوحة وبرواز فيه القرآن كله واحد. نعم.
وقال عطاء: لا بأس بكتابة القرآن في قبلة المسجد، وأما كتابة
الحروف من القرآن. نعم. عندنا الحروف. طيب، وأما كتابة الحروف من القرآن فقال ماك: لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليه. وقال بعض أصحابنا: إذا كتب في الحرز يبقى الحروف.
وأما كتابة الحروز من القرآن فقال مالك: لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليه. وقال بعض أصحابنا: إذا كتب في الحرز قرآنا من مع غيره فليس بحرام، ولكن الأولى تركه.
نعم. لكونه. أما قول عطاء: لا بأس بكتابة القرآن في قبلة المسجد، بل به بأس، لأنه لا ينبغي أن يكتب في قبلة المسجد ولا على جدار المسجد أي شيء، إذ هذا يشغل المصلين، ثم وتعريض له للإهانة، ثم وخروج عن مقصد القرآن. فالوارد في القرآن التلاوة، العمل به، التحكم إلى الاستشفاء به، إنما كتابة القرآن على الجدر وتزيين الجدر بهذا، ما نزل القرآن تزين به الجدر أبدا، هذا ممنوع ولا يجوز، فضلا أنه يشغل المصلي كما يكتب في القبلة: فلنولينك قبلة ترضاها، ويبقى الإنسان يتأمل في الخط ويقرأ الخط. الأصل أن المسجد لا يوضع فيه أي شيء يشغل المصلين، بل إن من السلف من رأى عدم وضع المصحف في المسجد. والطرطوشي رحمه الله تعالى في كتابه إنكار الحوادث والبدع نقل جملة من هذه الأداب عن إمام مالك رحمه الله تعالى فيها التحرز من مثل هذه الأشياء. نعم. وأما كتابته أيضا في حرز وتعليق على الصدر أو كذا، فهذا أيضا يمنع، بل تقرأ الرقية على الإنسان، ولا داعي لتعليق شيء على الصدور ولا غير ذلك حتى ولو كانت من القرآن، هذا الصحيح. نعم.
لكونه يحمل في حال الحدث، وإذا كتب يصان بما قاله الإمام مالك، وبهذا أفتى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. فصل. في النفث مع القرآن للرقية. روى ابن أبي داود عن أبي جحيفة الصحابي رضي الله عنه، واسمه وهب بن عبد الله، وقيل غير ذلك، وعن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهم كرهوا ذلك، والمختار أن ذلك غير مكروه بل هو سنة مستحبة، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
كره هذا النفث مع القرآن الرقية، قال بل هو سنة مستحبة، فقد ثبت
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وفي روايات في الصحيحين زيادة على هذا، ففي بعضها قالت عائشة رضي الله عنها: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. وفي بعضها: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في مرضه الذي مات فيه بالمعوذات. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. وفي بعضها: كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قال أهل اللغة: النفث نفخ لطيف بلا ريق.
نعم.
الباب 8 في الآيات والصور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة.
قال: اعلم ان هذا الباب واسع جدا لا يمكن حصره لكثرة ما جاء فيه، ولكن نشير الى اكثره او كثير منه بعبارات وجيزة، فان اكثر الذي نذكره فيه معروف للخاصة والعامة، ولهذا لا اذكر الادلة في اكثره. فمن ذلك السنة كثرة الاعتناء بتلاوة القرآن في شهر رمضان وفي العشر الأخير منه أكثر، وليالي الوتر منه آكد، ومن ذلك العشر الأول من ذي الحجة ويوم عرفة ويوم الجمعة وبعد الصبح وفي الليل. وينبغي أن يحافظ
يعني في الأزمنة الفاضلة التي ورد فضيلة العبادة فيها. نعم.
وينبغي أن يحافظ على قراءة ياسين والواقعة وتبارك والملك وتبارك الملك.
نعم.
فصل: السنة أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بعد.
أحتاج إلى دليل خاص، لكن ورد بعض الأحاديث في الواقع وتبارك وكذا، بعض العلم صححة. نعم.
فصل: السنة أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل بكمالها، وفي الثانية هل أتى على الإنسان بكمالها، ولا يفعل ما يفعله كثير من أئمة المساجد من الاقتصار على آيات من كل واحدة منهما مع تمطيط القراءة، بل ينبغي أن يقرأهما بكمالهما ويدرج قراءته مع ترتيل. والسنة أن يقرأ في صلاة الجمعة في
الركعة. هذه السنة، أما الاقتصار على بعض آيات من هذه الصورة وبعض آيات من الصورة الأخرى هذا خلاف السنة، كما قلنا لكم، لأن بعض الناس يزعم أن المراد هو السجدة والسجود في الصلاة وليس المراد قراءة السورتين، فإذا كان سيحصل فتنة والناس ما يقبلون إطالة الصلاة على هذه، خلاص يعدل الإنسان عن السورتين إلى غيرهما، لكن لا يقرأ الإنسان بعض الصورة هذه وبعض الصورة هذه، لأن هذا خلاف السنة. لكن إن كان الناس لا يقوون على هذا فإنه يدع الصورتين ويقرأ بغيرهما مما شاء أن يقرأ. نعم. الصغار يعني يقرأ في يديه وينفث ويمسح، ما في مشكلة. ما هو كان النبي كان يعوذ بهما، ما في إشكال، كان يأخذ يد عائشة رضي الله عنها وينفث فيها ويمسح. ده هذا إذا قلنا بأنه لم يرد، هذا يحتاج إلى إحصاء. لا، مش يفعل هذا بقى كل ليلة، دخلنا بقى يفعل هذا كل ليلة، لكن لو أنه رقاهما فبالنفث سواء جمع اليد ومسح أو كذا، لأنه ورد وضع اليد والدعاء، ورد النفث ولو بيد آخر، فالذي يظهر لنا أمر في ذلك واسع. نعم. وينفث يعني ما في إشكال، ما في مشكلة، ما في مشكلة، النفث في اليدين ومسح أو نفث مباشرة لا إشكال. نعم. نعم. ثبت ايه؟ ثبت حضوره حال عمل حجامة المرأة؟ لا، اثناء الحجامة لا، زوجته تقوم بعمل حجامة المرأة، وهو بعد ذلك ان كانت زوجته بترقي رقتها وان اراد ان يرقيها مع حجابها لا اشكال، لكن الرقية وقت الحجامة اين الدليل على ذلك؟ ثم هذا عرضة للفتنة، ان الانسان يجلس والمرأة تقوم بعمل حجامة لامرأة وهذا يتطلب كشف مواضع محرمة لا يجوز كشفها، هذا من الفتنة. هذا الأخ يعلم أنه لا ينبغي هذا، حال الحجامة لا يحضر في المجلس، لأن هذا قد يحصل فيه من التكشف ما لا تحمد عقباه، لكن بعد الحجامة ولباسها الحجاب الشرعي لو أراد أن يقرأ عليها الرقية مع حجابها الشرعي الأمر واسع إن شاء الله. نعم. يا محمد، الرقية دعاء،
فعن طريق الهاتف لو لم استطع انا الذهاب، يعني مثلا انا اتصل مثلا على محمد، قالوا اخونا محمد مثلا عنده تعب معين، فاتصلت عليه اسال الله عز وجل ان يشفيك وكذا، مثل وتماما اعيدك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهم، وانت تسمع ما في مشكله ان شاء الله، طالما الصوت يسمع مباشره يصل مباشره بخلاف المسجل. ولهذا سماع الرقيه بتسجيل لا يغني عن الرقية نفسها، لأن الراقي في وجودي له نية في رقية فلان، أما أن تسمع هذه الرقية المسجل أو كذا هذا باب آخر، لكن لا يعد هذا رقية، ليس هذا هو الرقية الشرعية، تسمع الرقية من مسجل، لكن تسمع الرقية من راق، يأتي الراقي ويرقيك. أما سماع هذه فهي من جملة سماع ذكر، لكن الذي اعتقد انه ليس هو الرقية الشرعية التي ندب اليها النبي صلى الله عليه وسلم، من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه، لان تحتاج الى نية وصدق من الراقي في دعاء لاخيه. نعم.
قال نعم. والسنة
لا، مجمل أذكار ما في إشكال، لكن مسألة الدعاء، لأن الرقية أدعية، فلو أنني فعلت هذا ومسحت مثل لو أنا قرأت عليه، أليس من أليس جائز أن أقرأ على ولدي قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فاتحة الكتاب، أليس هذا جائز؟ فلو جعلت مع قراءتي هذه النفث مباشرة أو جمع الكفين والنفث بهما والمسح، هذا ما في إشكال، أو وضع اليد عليه أو كذا حال القراءة، هذا من الجملة من جملة ذلك. لكن أقرأ أذكار النوم لي وأذكار النوم لابني، لا، ما أقرأ هذا ولا ذلك، لكن هذا كما قلنا رقية أدعية، فكما جاز أن تقرأ الرقية عليه وهو صغير لا يعقل حتى، فأن تجعل صفة الرقية القراءة مباشرة من غير نفث أو مع النفث، كل هذا واسع. نعم.
والسنة أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة بكمالها، وفي الثانية سورة المنافقين بكمالها، وإن شاء في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، فكلاهما صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليجتنب الاقتصار على البعض وليفعل ما قدمناه.
نعم.
والسنة في صلاة العيد في الركعة الأولى سورة قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة بكمالها، وإن شاء سبح وهل أتاك، فكلاهما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليجتنب الاقتصار على البعض. فصل. ويقرأ في ركعتي سنة الصبح بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وإن شاء قرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية، فكلاهما صحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقرأ في سنة المغرب في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ويقرأهما أيضا في ركعتي الطواف وركعتي الاستخارة. ويقرأ في أوتر
ويقرأ من أوتر بثلاث
ويقرأ
ركعات
ويقرأ من أوتر بثلاث ركعات في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين.
نعم. والسنة الاقتصار على قل هو الله أحد، إذ في المعوذتين في الثبوت نظر. نعم. فبعض العلم حكم عليه بالشذوذ. نعم.
فصل. ويستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. نعم.
قال في الاستخارة لا لم يثبت، ركعتي الطواف وركعتي الاستخارة لا لم يثبت، لم يثبت قال قل يا الكافرون وقل وضعت في الاستخارة، بل الثابت الدعاء. أما سنة الصبح وسنة الطواف نعم ورد في هذا. سبحان الله، هذا دليل يا أخواني أن الكتاب لو قرأ على أي شيخ لا ينسب إليه قول في حال سكوته، لأنه قد يذهل قد لا ينتبه، فما تقول والله هذا الكتاب قرئ على الشيخ ابن باز ولم يعلق على هذا الموضع، فهذا دليل إقراره كما نسبوا إليه تعليقات على الفتح، قالوا هذا قد قرئ على الشيخ ولم يعلق على كلام ابن حجر. نفس الشيخ لما قيل له ذلك قال يمكن مر علي ولم أنتبه، فهذا وارد، قد ينشغل قد يذهل عن هذا الموضع، فلا ينسب للشيخ قول بكذا وكذا إذا قرئ عليه كتاب فمر ولم يعلق، لا ينسب إليه قول في هذا لأنه قد يذهل قد لا ينتبه. نعم نعم نعم. نعم يعني يقول ابن حجر قال الشيخ الحافظ العراقي لم يثبت في ذلك يعني شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون من باب الإلحاق وكذا، وقلنا بأن هذا يمنع في العبادة، العبادة توقيفية، العبادة التوقيفية. نعم.
فصل. ويستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة.
فائدة التلقى عن الشيخ، قال شيخنا شيخنا قال، قال الحافظ كذا، ابن القيم يقول قال شيخنا كذا، سألت شيخنا، لا يزال العلم بخير ما كان في صدور الرجال وما كان متلقا في حلق أهل العلم، فإن دخل الكتب وصار الإنسان يسلط على الكتاب مباشرة، هذا مثل المادة التي إن كانت يعني مادة خام ودخل عليه الإنسان بلا خبرة قد تضر، معناه في نفسه أي خير، لكن قد يأخذ منها جرعة ليست مناسبة له، وقد يضعها في غير موضعها فلا تؤدي غرضه، لما تحتاج إلى من به خبرة. صح ولا يا إخوان؟ يعني أي شيء المادة اللي ينتفع بها لابد أن يقوم بها أهل خبرة حتى يصيغوها لك صياغة مقبولة، لابد من فلترة، لابد من ترشيد، لابد من وضع كميات معينة، وإلا إذا زادت قد تضر، معناها في نفسها مادة طيبة، لكن من الذي يحدد القدر والصفة وكذا؟ العلماء. لهذا العالم لا يزال العلم بخير ما تلقي عن العلماء. وبعدين هذا أصلا حتى في سند الإنسان، إن تصدر يوما وجالس يقول مثلا سمعت شيخنا شيخنا كان يقول كذا، فعل شيخنا وكذا، هذا سند يحيي طريقة السلف الصالح رحمه الله تعالى، ولهذا الإنسان يأمن، يأمن زي أي صنعة يا إخوان، أي صنعة، المعلم في الصنعة المعلم هذا ما يخلد في الأرض، يموت، لكن الناس تذهب إلى من تعلم على يديه، هذا فلان محل فلان، هذا يذهب إلى الكهرباء، يذهب إلى كذا، ليه؟ لماذا هذا؟ هذا أخذ الصنعة عن فلان فنطمئن إليه، أخذ الصنعة بدراسة، هذا مولود في الصنعة، فالعلم كذلك صنعة، العلم كذلك صنعة. لكن أنا الآن لو أقول أيها أحتيكم هات الموتوسيكل هذا أصلحه لك، أيها الشيخ أنت هذا إحنا مش في كتاب التبيان، إحنا عند الموتوسيكل، وماله يا أخي اللي شرح لك كتاب التبيان يصلح لك الموتوسيكل، تبس هات، لا معلش يا شيخ، يا ابن هات أنا شيخك احترمني، يا شيخ هذه بصراحة معصية لأنك هتفسد مالي ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أنت شيخي ندخل المسجد تشرح لك كتاب التبيان لكن تصلح لي الموتوسيكل ما يصلح يا شيخ، ما يصلح فعلا، أنت صدقت، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. فكل واحد له خبرته ولو صنعته ولو كذا، فالعلم لا يزال بخير ولا يزال في عافية وقوة، ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وما أخذوا العلم عن العلماء. نعم.
ويستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره فيه. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: ويستحب أن يقرأها أيضا ليلة الجمعة، ودليل هذا ما رواه أبو محمد الدارمي بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. وذكر الدارمي حديثا في استحباب
قراءة، وهذا حديث صحيح، يبقى ليلة الجمعة ويوم الجمعة. نعم
يقول ما رواه ابو محمد الدارمي بسند عن ابي سعيد قال في الحاشيه رواه الدارمي في فضائل القران بل في فضائل سوره الكهف رواه ايضا البيهقي في شعب الايمان من حديث ابي سعيد وهو حديث صحيح. نعم حتى ولو كان عندك قال موقوف يعني حتى لو كان المحفوظ هو الموقوف هنا فمثل هذا لا يقال بالرأي، مثل هذا له حكم المرفوع. نعم اي نعم.
وذكر الدارمي حديثا في استحباب قراءة سورة هود يوم الجمعة وعن مكحول التابعي الجليل استحباب قراءة آل عمران يوم الجمعة.
نعم هذه كلها تحتاج إلى أدلة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل. ويستحب الإكثار من تلاوة آية الكرسي في جميع المواطن وأن يقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه وأن يقرأ المعوذتين عقيب كل صلاة. فقد صح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
نعم.
فصل. يستحب أن يقرأ عند النوم آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وآخر سورة البقرة، فهذا مما يهتم به ويتأكد الاعتناء به، فقد ثبت فيه أحاديث صحيحة. ففي الصحيحين عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال جماعة من العلماء كفتاه من قيام الليل، وقال آخرون كفتاه المكروه في ليلته.
نعم أقوال أهل العلم كثيرة في هذا، والحاصل أن لهاتين الآيتين فضل لنا عظيمة في نعم الآيتين من سورة البقرة الأخيرتين من سورة البقرة أن لهما فضلا عظيما من الفضل الذي يحصل في هاتين الآيتين أنهما كفتاه، والنبي قال في ليلة كفتاه، أكيد أنها كفتاه على وجه الخيرية، وإن اختلف العلماء في تحديد معنى كفتاه، لكن أكيد أنه إما خير وإما إما خير يستجلب وإما شر يدفع، فكفتاه عن كثير من الطاعة لو فعله، مثل ما قالوا هنا كفتاه عن قيام الليل، أو كفتاه من شر سوف يحصل له، مثل ما قال هنا كفتاه المكروه في ليلتي. فالمهم حصول كفاية ينتفع بها العبد، حصول كفاية ينتفع بها العبد، فهذا دليل على فضل هاتين الآيتين. سبحان الله، الشيطان ينشط عند مواضع الذكر الخاصة ومواضع الطاعة الخاصة، فترى الإنسان ممكن يقرأ ورد يقرأ كذا، لكن إذا جاء عند النوم قد يشغله الشيطان عن مثل هذه السنن، الوضوء قبل النوم أو قراءة مثل هذه الآيات قبل النوم، فينام الإنسان من الغافلين، ويحرص الشيطان، لأن الشيطان ما ييأس، ما يقول هذه سنة اتركوها له طالما ليس فريضة، لا، الشيطان كما قضى الله سبحانه وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم، والصراط المستقيم سنن واجبات، كل ما دعت إليه الشريعة لأقعدن لهم صراطك المستقيم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، وقد قدمناه في فصل النفث بالقرآن. وروى ابن أبي داود بإسناد عن علي رضي الله عنه قال ما أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي.
الله أكبر. نعم.
وعن علي أيضا قال ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمر بك ليلة إلا قرأت فيها قل هو الله أحد والمعوذتين، فما أتت علي ليلة إلا وأنا أقرأهن. وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون أن يقرأوا هؤلاء الصور في كل ليلة ثلاث مرات قل هو الله أحد والمعوذتين. إسناده صحيح على شرط مسلم. وعن إبراهيم أيضا كانوا
يعني ولهؤلاء الصور ولهؤلاء الصور
الصور
ها ليه الصور بالفتح ليه نصب ليه ها
بدل من هؤلاء
هؤلاء وهؤلاء ضبطوها مبنية على الكسر. نعم.
وعن إبراهيم أيضا كانوا يعلمونهم إذا أووا إلى فرشهم أن يقرأوا المعوذتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ سورة الزمر وبني إسرائيل. رواه الترمذي وقال حسن.
نعم حكم عليه عندكم الحاشية عندكم حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. نعم شيخ الأباني لو حك
لا المحشي قال الحديث بعد أن ذكر يعني
اي نعم
ونقل الضعف أيضا قرأ الضعف الحديث
نعم
قرأ الضعف الحديث لحقيق المسند اعتمادا على قول الذهبي في الميزان في أبي ذباب لا يدرى من هو وحكم على حديثه بالنقارة وهذا خطأ فإن الذهبي قد تناقض فقد وثقه في الكاشف فيسكت قوله قد تبع محقق نصف الرسالة.
نعم
وقال في موضع آخر كما قال ابن حجر إلا أن تكره سورة إلا أن تكره سورة تنزيل السجدة بدل سورة الزمر يعتبر شاذا.
نعم
فصل. ويستحب أن يقرأ إذا استيقظ من نومه كل ليلة آخر آل عمران من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خواتيم آل عمران إذا استيقظ.
نعم إلو حديث الزمر بني إسرائيل. نعم
فصل.
آل عمران أي نعم إذا قام مسح نوم عن عينيه وقرأ هذه الآيات. نعم لا إذا في فرق إذا تعرى بالليل يعني تقلب استيقظ وهو نائم وكذا فهذا يقول الذكر الوارد في مثل هذا. لكن هذا إذا قام من نومه ليصلي قام من نومه مطلقا فإنه يقرأ هذه الآيات قيام الليل أو الفجر أو كذا. نعم. إنما قام ليقضي حاجة مثلا قام يتقلب فاستيقظ فإنه يقول الدعاء الوارد فهذا إذا تعرى بالليل. نعم من؟ الأمر واسع في الترتيب الأمر واسع لكن الأفضل أنه إذا استيقظ وفتح عينيه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما تناول إليه النشور ثم يقرأ هذه. نعم
فصل فيما
سبحان الله يا أخوان ارتباط بالعبودية في كل لحظة إذا تعرى بالليل إذا استيقظ من النوم إذا عطس إذا أكل إذا شرب إذا دخل إذا ولهذا الأذكار هذه من أعظم أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى إذا تأملها العبد وجد كل حال له قائما على ذكر الله سبحان الله سبحان الله. هذه الأذكار يبدأ بها الحقيقة في ظني أنا بعد السنة. إحنا قلنا الإنسان يبدأ بالسنة أول شيء يبدأ بما يبيتن ليلة إن كان ليلا ولا ينتظر ساعة إن كان نهارا حتى يتعلم السنة حتى يحصل له النجاة حتى إذا مات مات على السنة ثم بعد ذلك الأذكار بعد ذلك الأذكار بعد فاتحة الكتاب التي تصح بها صلاته الأذكار هذه جملة الأذكار التي يذكر الله عز وجل به إذا ركب سيارته إذا دخل بيته إذا خرج من بيته إذا أكل شرب دخل الحمام لبس الثياب عطس أكل فرغ من الأكل شرب فرغ من الشرب. نعم ونعود أولادنا على هذا فهذه من أعظم الحصانة للإنسان من الضلال إن تدبر ما فيها ومن الشيطان إذا قال هذا بتأمل وتدبر وحضور قلب أن لشيطان يسيطر على إنسان حاله هذا ذكر الله عز وجل الدائم. متى يغزوه الشيطان متى وهو محصن كما جاء في حديث زكريا في الخمسة أشياء في مثل الذاكر الله عز وجل كرجل يتابعه العدو وكذا حتى إذا وجد حصنا أوى إليه خلاص هذا ذكر الله عز وجل لا يمكن للشيطان أن يتسلط عليك أبدا بإذن الله تبارك وتعالى إذا كان الإنسان دائم الذكر. ليه يا أخواني كمان أيضا إذا الإنسان دوم الذكر هيجد أن الذكر هذا في مواضع كلها مباحة لا يمكن ذكر على موضع محرم. أنت تأكل تسمي أنت تحمد تشرب السجارة في ذكر هذه معصية ما جعل هذه تسرق هذا في ذكر ما في ذكر. وعليه فإن
المواظبة على أذكار تبعدك عن المعاصي. في أحد يزني فيرفع ثيابه ويقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، في أحد يقول هذا؟ في أحد يسرق فيقول بسم الله؟ في أحد يقول هذا؟ ما يقول هذا أبدا. نعم. في أحد بعد شرب الخمر يقول الحمد لله؟ فلهذه الأذكار هذه حصانة من كل شيء إن شاء الله. نعم.
فصل فيما يقرأ عند المريض. يستحب أن يقرأ عند المريض الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيها وما أدراك أنها رقية، ويستحب أن يقرأ عنده قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مع النفث في اليدين، فقد ثبت ذلك في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم بيانه في فصل النفث في آخر الباب الذي قبل هذا. وعن طلحة بن مصرف قال كان يقال إن المريض إذا قرئ عنده القرآن وجد لذلك خفة، فدخلت على خيثمة وهو مريض فقلت إني أراك اليوم ضاحكا، فقال إني قرئ عندي القرآن.
عندنا صالحا، عندنا صالحا يعني معافا يعني. نعم.
وروى الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله بإسناده أن الرمادية كان إذا اشتكى شيئا قال هاتوا أصحاب الحديث، فإذا حضروا قال اقرأوا علي الحديث، فهذا في الحديث فالقرآن أولى.
الله أكبر. الله أكبر. جعل سماع القرآن وسماع السنة مما يستشفى به، وذلك لي أخوان قد يقول قائل يعني قرأت الحديث كيف؟ لأن هذا بما يحصل بإنشراح الصدر وقرة العين والانتفاع بأحاديث رسول الله، أي بهدي هذه الأحاديث وما فيها من معاني. وغالب الأمراض عموما حتى الطب الحديث الآن مما يعين على الانتفاع بالتدوى كذا الحالة النفسية، أي شيء لك الحالة النفسية، تأخذ دواء وما تنتفع، تأكل ولا تنتفع بالأكل، تذهب إلى أماكن نزهة وكذا ولا تنتفع، ليه؟ لأنك مهموم. الحالة النفسية، الحالة النفسية. أما إذا كانت نفسية الإنسان نفسية طيبة كان هذا أكبر عون لتأثير العلاج على الإنسان، وهذه الحالة النفسية لا يهذبها ولا يحسنها أعظم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مجالسة الصالحين. نعم.
فصل فيما يقرأ عند الميت. قال العلماء من أصحابنا وغيرهم يستحب أن يقرأ عنده ياسين لحديث معقل ابن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه بإسناد ضعيف. وروى مجالد عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا حضروا قرأوا عند الميت سورة البقرة، ومجالد ضعيف.
نعم حديثه ضعيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف. اعلم أن القرآن العزيز كان مؤلفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه في المصاحف اليوم، ولكن لم يكن مجموعا في مصحف، بل كان محفوظا في صدور الرجال، فكان طوائف من الصحابة يحفظونه كله، وطوائف يحفظون أبعاضا منه. فلما كان زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقتل كثير من حملة القرآن خاف موتهم واختلاف من بعدهم فيه، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في جمعه في مصحف، فأشاروا بذلك فكتبه في مصحف وجعله في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه وانتشر الإسلام خاف عثمان وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن أو الزيادة فيه، فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة الذي أجمعت الصحابة عليه مصاحف، وبعث بها إلى البلدان وأمر
يعني يقول الحجة الصحيح أنه كان عند أبي بكر ثم عند عمر ثم بعد عمر صار عند حفصة. نعم.
وأمر بإتلاف ما خالفها، وكان فعله هذا باتفاق منه ومن علي بن أبي طالب وسائر الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم.
نعم
جميعا.
نعم اتفقوا على هذا، جمع المصحف، جمع القرآن في مصحف واحد وحرق ما عداه حتى لا تختلف الأمة، وربما كفر بعض الأمة بعضا فرأوا المصلحة في هذا، فالاقتصار على وجه من أوجه وعلى قراءة من قراءات وعلى حرف من حروف رفعا للنزاع والاختلاف هذا أولى، هذا أولى. والصحابة هديهم عظيم، لا سيما إذا كانوا من الخلفاء الراشدين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فدخل جمع الصحابة أبي بكر أولا ثم عثمان بعد ذلك في سنة الخلفاء الراشدين المهديين، فلا يأتي إنسان يقول هذه بدعة. نعم.
شفنا قوله كان مؤلفا في زمن النبي، يعني نفس ترتيب الآيات،
يعني مجموع الآيات، الآيات الصور كذا موجود، لكن كان في رقاعه، كان في أماكن مختلفة، ليس مجموعا في مصحف واحد. نعم.
وإنما لم
يجمعوا، ولهذا لما جاءوا يجمعوا قالوا هذه الآية في صورة كذا، هذه الصورة بعد كذا. نعم.
وإنما لم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد لما كان يتوقع من زيادة ونسخ بعض المتلو، ولم يزل ذلك التوقع إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. فلما أمن أبو بكر وسائر الصحابة رضي الله عنهم ذلك التوقع واقتضت المصلحة جمعه،
فعلوا. نعم.
واختلف في عدد المصاحف التي بعث بها. فقال الإمام أبو عمرو الداني،
يعني بعث بها عثمان،
أكثر العلماء على أن عثمان كتب 4 نسخ، فبعث إلى البصرة إحداهن، وإلى الكوفة أخرى، وإلى الشام أخرى، واحتبس عنده الأخرى. وقال أبو حاتم السجستاني، كتب عثمان 7 مصاحف، بعث واحدا إلى مكة، وآخر إلى الشام، وآخر إلى اليمن، وآخر إلى البحرين، وآخر إلى البصرة، وآخر إلى الكوفة، وحبس بالمدينة واحدة. هذا مختصر ما يتعلق بأول جمع المصحف، وفيه أحاديث كثيرة في الصحيح.
وفي أول جمع كان جمع للصور والآيات وكذا، كان هذا في عهد الصديق رضي الله عنه، أما في عهد عثمان فكان جمعا اقتضى أن تحرق المصاحف الأخرى حتى يبقى مصحف واحد وحرف من هذه الأحرف التي نزل بها القرآن تجتمع الأمة عليه. نعم.
وفي المصحف 3 لغات، ضم الميم وكسرها وفتح، ضم الميم وكسرها وفتحها، فالضم والكسر مشهورتان، والفتح ذكرها أبو جعفر النحاس وغيره.
يعني مصحف ومصحف ومصحف. نعم.
فصل. اتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف وتحسين كتابتها وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقة وتعليقه. قال العلماء، ويستحب نقط المصحف وشكله، فإنه صيانة من اللحن فيه والتصحيف.
نعم. هذا وإن لم يكن على عهد عثمان، ولم يضع عثمان التشكيل هذا، إلا أن الأمة اتفقت على ذلك بعد هذا ووضعوا التشكيل والنقط. وهذا كان أيضا في عهد الصحابة رضوان الله عليه، قيل كان في عهد علي رضي الله عنه لما سمع قارئ يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله. نعم.
وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط، فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا، في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه، من التغيير فيه، وقد أمن ذلك اليوم فلا منع. ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثا، فإنه من المحدثات الحسنة، فلم يمنع منه كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك، والله أعلم.
لأن هذا وسيلة لنطق القرآن نطقا صحيحا وإعراب القرآن إعرابا صحيحا، وهذا المعنى قد أتت به النصوص، وهو قراءة القرآن قراءة صحيح. أما مفردات ذلك كونه يوضع هنا ضم فتح كذا كذا، فلا يأتي واحد يقول هذه بدعة. نعم.
فصل. لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس.
يا إسلام يريحك شوي. نعم.
قال رحمه الله تعالى، فصل. لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس، وتكره كتابته على الجدران عندنا. وفيه مذهب عطاء الذي قدمناه، وقد قدمنا أنه إذا كتب على الأطعمة فلا بأس بأكلها، وأنه إذا كتب على خشبة كره إحراقها.
والذي نراه أنه لا يكتب على الأطعمة، لا يكتب على الأطعمة ولا على الجدر ولا على شيء، لا يكتب إلا في المصاحف أو في كتب أهل العلم. نعم.
قال فصل. أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه. قال أصحابنا وغيرهم، ولو ألقاه مسلم والعياذ بالله تعالى في القاثورات صار الملقي كافرا. قالوا ويحرم
توسل، ويعلم أن هذا مصحف وألقاه في القاثورات صار كافرا والعياذ بالله، لكن قد يلقيه ولا يدري أنه مصحف، يحسبه كتابا من الكتب. نعم.
قال ويحرم توسده، بل توسد أحد كتب العلم حرام، ويستحب أن يقوم للمسلم.
نعم يحرم توسده، أنك تجعله وسادة سلام عليه تتوسد به، حتى كتب أهل العلم كذلك. نعم
ويستحب أن
نعم. يقوم بالكتب ما يحرم لكن يكره بالنسبة للكتب. نعم
ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه، لأن القيامة مستحب للفضلاء.
يستحب أن يقوم المصحف إذا قدم به عليه، لم يرد دليل في هذا، بل هذا لا ينبغي الإنسان يقوم للمصحف إذا قدم عليه، هذا لم يرد عن السلف. نعم
ويستحب وقال لأن
تعظيم المصحف بالتلاوة والفهم والتدبر والعمل بذلك. نعم
قال لأن القيامة مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار، فالمصحف أولى.
هذا قياس مع الفارق. نعم
وقد قررت دلائل استحباب القيامة في الجزء الذي جمعته فيه، وروينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي.
ليس يتعبد بهذا، لكن إنسان ممكن يفعله أحيانا، يقول مثلا هذا القرآن هذا كذا هذا كتاب ربي كتاب ربي، ويضع مثل هذا من باب التأكيد على العمل به. أما أن الإنسان يتعبد بأن يأتي بالمصحف يضع على وجهه أو يقبله ويقول كتاب ربي، هذا يحتاج إلى دليل خاص أيضا. نعم 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 وعلى غير إيه في اللغة أي نعم يقصد به كتاب الله، إذا حلف بالمصحف يقصد به كتاب الله وهو كلامه سبحانه وتعالى، فيكون حالفا بصفة من صفاته. نعم وأظن هذا المعهود عند جميع الناس. نعم ينعقد باليمين طبعا ويحنث لأنه صفة من صفات الله عز وجل. نعم
قال فصل.
نعم يلغى وحية هذه ويبقى المصحف، ويبقى مصحف وحلف بكلام الله. نعم
قال فصل تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم، للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. ويحرم بيع المصحف من الذمي، فإن باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي، أصحهما لا يصح والثاني يصح، ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه. ويمنع المجنون والصبي
هذا الأقرب هذا الأقرب.
ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف مخافة من انتهاك حرمته، وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن يراه يتعرض لحمله
إذا خشي الإهانة. لكن لو كان الولد يعظم المصحف ويحافظ عليه ويحترمه، ربما يعظم بعض الصغار المصحف أكثر من بعض الكبار. نعم فلا بأس حينئذ.
قال فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله، سواء حمله بعلاقته أو بغيرها، وسواء مس نفس المكتوب أو الحواشي أو الجلد. ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف، هذا هو المذهب المختار. وقيل لا تحرم،
وليس هذا بصحيح. لو مس الغلاف مس الصندوق في مصحف أو حمله من علاقته أو كذا هذا لا بأس به، إنما المصحف المعروف بغلافه لا يجوز مسه. نعم
قال
نعم الأمر واسع، الأمر ذلك واسع بالنسبة للصبيان، يحفظون من مصحف ويحفظون من أجزاء، أو يكتب لهم على ألواح يحفظون منها ثم يقوم المعلم محوها، كل هذا واسع. نعم
قال هذا هو المذهب المختار،
لكن كلما جنبنا الصغار الذين لا يعقلون مثل هذا أفضل، لكن الصبي المميز اللي صار يعقل المصحف ويعقل احترامه وكذا هذا لا بأس به، ونعلمه حينئذ أن يكون متوضئا، فنعلم المميز كما نعلمه الصلاة وكذا، نعلمه أيضا الأدب مع المصحف وأنه لا يمس القرآن إلا طاهر. أما من دون السبع اللي ما يعقل شيء وكذا لا نعطيه مصحفا، هذا نكتب له فوق الراس، إذا أردنا نعلم سورة الضحى نكتب له فوق الراس ويحفظ من الكراس، هذا دون التمييز. أما من ميز وصار يصلي وكذا ويعقل مثل هذا فإننا نعطيه المصحف، لكن نعلمه أدب المصحف، ومن ذلك الوضوء، هذا هو. نعم
وقيل لا تحرم هذه الثلاثة وهو ضعيف،
ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر، حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح. قال فصل: إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائط.
لأن الممنوع ومس القرآن وأنت محدث، والقرآن هذا جعل في مصحف، جعل في لوح، جعل في كذا، المهم أنه المنهي عنه هو مس القرآن. نعم.
قال فصل: إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود وشبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا، أظهرهما جوازه وبيقطع العراقيون من أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل، والثاني تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع، وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف، وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهة، والصواب القطع بالتحريم لأن
فيه وجهي، والصواب القطع بالتحريم أن القلب
يقع باليد لا
لا بالكم،
لا بالكم،
إذا لف كمه على يده وقلب الورقة يكون حرام بلا خلاف، يعني عندهم، والذي يظهر أنه مس بحائل، مس بحائل، ومن ذلك أن المرأة إذا لبست القفازين فلا حرج أن تقلب أوراق المصحف. نعم.
قال فصل: إذا كتب المحدث أو الجنب مصحفا إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فهو حرام، وإن لم يحملها ولم يمس.
الله يخلي، نشوف المسائل صح فروع كثيرة. أنا أظن لو الواحد جعل رقة من مسائل هنا يمكن الكتاب هذا يخرج بأكثر من 1000 مسألة، تخرج بأكثر من 1000 مسألة في هذا الباب. نعم. إذا كتب الجنب أو المحدث مصحفا، طيب ما حكم الجنب إذا كتب؟ نعم.
إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فهو حرام، وإن لم يحملها ولم يمسها ففيه 3 أوجه: الصحيح جوازه، والثاني تحريمه، والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب.
أظن الآن إحنا ممكن صرنا نكتب على إيه؟ على الكمبيوتر الآن، فأنت لا تمس صفحة موجودة ولا شيء، فلو إن إنسان جنب ويكتب القرآن على الكمبيوتر فهذا لا إشكال فيه، لأنه ليس فيه مس ولا نطق بالقرآن، أنت تكتب كتابة فقط. نعم.
قال فصل: إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض وحمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن أو ثوبا مطرزا بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة به أو حمل متاعا في جملته مصحف أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به، فالمذهب الصحيح جواز هذا كله، لأن هذا ليس بمصحف، لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام. وقال أخذ القضاء،
لكن ينبه إلى أنه لا يجوز تطريز الثوب بالقرآن ولا الدراهم والدنانير أيضا يجعل عليها القرآن، لأن هذه عرضة للإهانة. نعم. أما أن يحمل كتاب فقه أو كذا أو يحمل متاعا في مصحف أو غير هذا فهذا لا بأس، هذا لا بأس. نعم. تشبه إيه؟ بعدم وقوعها. أي نعم.
وقال أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي: يجوز مس الثياب المطرسة بالقرآن ولا يجوز لبسها بلا خلاف، لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن، وهذا الذي قاله ضعيف لم يوافق أحد عليه فيما رأيته.
يقول في الحاوي: يجوز مس الثياب المطرسة بالقرآن ولا يجوز لبسها بلا خلاف، لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن، وهذا الذي قاله ضعيف لم يوافق أحد عليه فيما رأيته، بل صرح الشيخ الجويني أبو محمد وغيره بجواز لبسها، وهذا هو الصواب والله أعلم، بل هذا كلام الماوردي والكلام الصواب أنه لا يجوز بسبب الخلاف ولا صنعها. هو يقول يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن، نقول ولا يجوز صنعها أصلا، ولا ينبغي أن نطرز المصحف الثوب بالقرآن، ولا أن نجعله أيضا في منقوشا على الذهب لتلبسه النساء، فالمرأة مثلا تلبس سلسلة في صدرها منقوش عليها آية الكرسي أو الفاتحة، كل هذا لا يجوز، كل هذا من باب إهانة القرآن، ما نزل القرآن لهذا الغرض. نعم. أستار الكعبة ولا أستار الكعبة، ما هو مكتوب على أستار الكعبة هذا لا يجوز، لكن تغطية الكعبة بالأستار هذا لا إشكال فيه، لكن أن يجعل عليها قرآن قرآنا هذا أيضا لا ينبغي. نعم.
وما كتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها، وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيه ثلاثة أوجه، أصحها لا يحرم، والثاني يحرم، والثالث إن كان القرآن بخط مميز بغلظ أو حمرة ونحوهما حرم، وإن لم يتميز لم يحرم. قال صاحب التتمة من أصحابنا: وإذا قلنا لا يحرم فهو مكروه. وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها، والأولى ألا يمسها إلا على طهارة، وإن كان فيها آيات لم تحرم على المذهب بل يكره، وفيه وجه أنه يحرم وهو الوجه الذي كتب الذي في كتب الفقه. وأما المنسوخ تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما أو غير ذلك فلا يحرم مسه ولا حمله. قال أصحابنا: وكذلك التوراة والإنجيل.
نعم.
قال فصل: إذا كان على موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف، ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء. وقال أبو القاسم الصيماري من أصحابنا: يحرم، وغلطه أصحابنا في هذا. قال القاضي أبو الطيب: هذا الذي قاله مردود بالإجماع. ثم على المشهور قال بعض أصحابنا إنه مكروه، والمختار أنه ليس بمكروه. قال فصل: من لم يجد ماء فتيمم حيث
يعني لو إنسان مثلا يمس المصحف وعنده مثلا خارج منه بالأسطرة يجعل هذا على جنبه أو شيء، يعني في نجاسة في بعض البدن، لا حرج أن يمس القرآن بغير هذا الموضع، لا إشكال فيه. نعم.
قال فصل: من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز له التيمم، يجوز له مس المصحف سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له. وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله، ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث، جوزنا له الصلاة للضرورة. ولو كان معه مصحف
والذي يظهر إن شاء الله أنه لا شيء إذا لم يجد ماء تيمم، إذا لم يجد التراب مس المصحف بغير هذا، لأنه قد يحتاج إلى التعبد ب تلاوة القرآن ولا يحفظ فيحتاج إلى مسه، فحينئذ إن شاء الله لو قرأ فيه لا إشكال فيه، ولو أمكنه أن يمس بحائل فإنه يمسه بحائل إذا ما أمكنه إلا هذا فلا حرج إن شاء الله، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة عندنا: لا واجب مع عذر ولا محرم مع ضرورة. نعم.
ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه إياه وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة. قال القاضي أبو الطيب: ولا يلزمه التيمم، وفيما قاله نظر، وينبغي أن يلزمه التيمم. أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه وإن كان محدثا للضرورة. قال فصل: هل يجب على المعلم والولي تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح اللذين يقرأ فيهما؟
سبحان الله. المعلم يلزم الصبي بهذا بالطهارة؟ قال فيه وجه المشهوران لأصحابنا أصحهم عند أصحابي: لا يجب للمشقة. نقول: والأقرب وجوب ذلك على المعلم، لأنه إن عقل الصلاة وصار يتوضأ لصلاته فما المشقة أن يتوضأ لمس المصحف؟ لا مشقة، فيعود على ما يعود عليه الكبير ولا مشقة في ذلك إن شاء الله. نعم.
قال فصل: يصح بيع المصحف وشراؤه، ولا كراهة في شرائه، وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا، أصحهما وهو نص الشافعي أنه يكره، ومن من قال لا يكره بيعه ولا شراؤه الحسن البصري وعكرمة والحكم ابن عتيبة، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكره الطائفة من العلماء بيعه وشراؤه، وحكاه ابن المنذر عن عكرمة وابن سيرين والنخعي وشريح ومسروق وعبد الله بن يزيد، وروي عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري التغليظ في بيعه.
عن عمر ولا ابن عمر؟
عن ابن عمر.
إيه عندنا عن عمر.
وذهب الطائفة إلى الترخيص في الشراء وكراهة البيع، حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهوية رحمهم الله جميعا.
والصحيح صحة بيعه وشرائه ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم.
قال الباب العاشر: في ضبط الأسماء واللغات المذكورة في الكتاب على ترتيب وقوعها.
هذا آخر باب في هذا الكتاب. نعم.
وهي كثيرة، واستفاء ضبطها وإيضاحها وبسطها يحتمل مجلدا ضخما، لكني أشير إليها
وضع هو المجلد في التهذيب واللغات، الأسماء واللغات، تهذيب الأسماء واللغات، ومجلد نافع. نعم.
لكني أشير إليها بأوجز الإشارات وأرمز إلى مقاصدها بأقصر العبارات، وأقتصر على الأصح في معظم الحالات،
فأول ذلك في الخطبة الحمد الثناء بجميل الصفات الكريم في صفات الله تعالى، قيل معناه
الكريمة في صفات الله عز وجل،
قيل معناه المتفضل، وقيل غير ذلك المنان، روينا عن علي بن أبي طالب
الكريم يتكلم عن صفات الكرم. نعم
المنان، روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن معناه الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال، الطول الغني والسعة،
الغنى
والسعة، الهداية التوفيق واللطف، ويقال هدانا للإيمان وهدانا بالإيمان وهدانا إلى الإيمان. سائر بمعنى
وهي على قسمين، هداية التوفيق وهداية الدلالة وإرشاد. هداية التوفيق هذه عند الله سبحانه وتعالى لا يملكها إلا هو سبحانه، وهداية الدلالة وإرشاد هذه لكل الدعاة إلى الله وعلى رأسهم الرسل والأنبياء. نعم.
قال سائر بمعنى الباقي لديه عنده،
الباقي لديه عنده يعني ثم أفرغ الماء على سائر جسده، على رأسه كذا وسائر جسده يعني باقي. نعم.
سمي نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا لكثرة خصاله المحمودة، قاله ابن فارس وغيره، أي ألهم الله تعالى أهله ذلك
لما علم من جميل صفاته وكرم شمائله. نعم.
قال أهل اللغة يقال فلان يتحدى فلانا إذا باراه ونازعه الغلبة، قوله بأجمعهم بضم الميم وفتحها، لغتان مشهورتان أي جميعهم، وأفهم أي قطع وغلب لا يخلق.
نعم. فأجمع هذا أي جميع. نعم. وهي من صيغ التوكيد. نعم.
لا يخلق بضم اللام ويجوز فتحها والياء فيهما مفتوحة،
وأفحم أي قطع وغلب. نعم.
لا يخلق بضم اللام ويجوز فتحها والياء فيهما مفتوحة، ويجوز ضم الياء مع كسر اللام، يقال خلق الشيء وخلق وخلق وأخلق إذا بلي، والمراد هنا لا تذهب حلاوته وجلالته.
لا يخلق عن كثر التردد، ويجوز فتحها بضم اللام لا يخلق، ويجوز فتحها لا يخلق. نعم.
استظهره حفظه ظاهرا الولدان،
استظهر الشيء يعني حفظه ظاهرا يعني عن ظهر قلب. نعم.
الولدان الصبيان الحدثان بفتح الحاء والدال، وهو الحدث والحادثة والحدثي
والحدثة
والحدثي بمعنى وهو وقوع ما لم يكن. الملوان الليل والنهار، الرضوان بكسر الراء وضمها،
رضوان ورضوان، والملوان الليل والنهار، ما تعقب الملوان يعني الليل والنهار. نعم.
الأنام الخلق على المذهب المختار، ويقال أيضا الأنيم. الدامغات الكاسرات القاهرات. الطغام بفتح الطاء المهملة وبالغين المعجمة، هم أوغاد الناس،
والمشهور على ألسنة الناس الطغام. الطغام والصحيح الطغام بفتح الطاء. نعم.
الأماثل الخيار، واحدهم أمثل، وقد مثل الرجل بضم
نعم بضم مثل الرجل. نعم.
مثل الرجل بضم الساء أي صار فاضلا خيارا. الأعلام جمع علم، هو مستدل به على الطريق من جبل وغيره، سمي العالم البارع علما بذلك لأنه يهتدى به. النهى العقول، واحدها نهية بضم النون لأنها تنهى صاحبها عن القبائح، وقيل لأن صاحبها ينتهي إلى عقله ورأيه. قال أبو علي الفارسي يجوز أن يكون النهي مصدرا، ويجوز أن يكون
النهى مصدرا. نعم.
أن يكون النهى مصدرا، ويجوز أن يكون جمعا كالغرف.
نعم.
دمشق بكسر الدال وفتح الميم على المشهور، وحكى صاحب مطالع الأنوار كسر الميم أيضا. المختصر ما قل لفظه وكسرت معانيه. العتيدة الحاضرة المعدة. ابتهل وتضرع.
نعم.
التوفيق خلق قدرة الطاعة.
التوفيق منة من الله سبحانه وتعالى وعطاء من الله عز وجل، يوفق العبد يهديه ويسر له أمره. نعم.
حسبنا الله كافين أي كافينا. الوكيل الموكول إليه، وقيل الموكول إليه تدبير خلقه، وقيل القائم بمصالح خلقه، وقيل الحافظ. آناء الليل ساعاته، وفي واحدتها أربع لغات، إنا وأنا بكسر الهمزة وفتحها، وإن وإني
إنا وأنا بكسر همزة وفتحها
وإن
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 وإني وإني وإن ون بالياء والواو والهمزة مكسورة فيهما.
نعم.
ومثله الآلاء وهي النعم في واحدة في واحدها اللغات الأربع إلا وألا وإلي وإلو حكى هذا كله الواحدي. الإنفاق الممدوح في الشرع إخراج المال في طاعة الله تعالى تجارة لن تبور أي لن تهلك وتفسد. السفرة الملائكة الكتبة. البررة جمع بار وهو المطيع يتتعتع أي يشتد ويشق. أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله ابن قيس منسوب إلى الأشعر جد القبيلة. الأطرجة بضم الهمزة والراء وهي معروفة قال الجوهري قال أبو زيد يقال ترنجة. وفي صحيح البخاري في كتاب الأطعمة في هذا الحديث مثل الأطرجة.
أبو أمامة الأطرنجة. نعم.
أبو أمامة الباهلي اسمه صدي بن عجلان منسوب إلى باهلة قبيلة معروفة. الحسد تمني زوال النعمة عن غيره. والغبطة تمني مثلها من غير زوالها. والحسد حرام والغبطة في الخير محمودة محبوبة. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين أي لا غبطة محمودة يتأكد الاهتمام بها إلا في اثنتين. الترمذي منسوب إلى ترمذ قال أبو سعد السمعاني هي بلدة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له جيحون ويقال في النسبة إليها ترمذي بكسر التاء والميم وبضمها وفتح التاء مع كسر الميم ثلاثة أوجه حكاها السمعاني. أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك منسوب إلى بني خضرة. أبو داود السجستاني اسمه سليمان بن الأشعث. النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. أبو مسعود البدري اسمه عقبة بن عامر وقال جمهور العلماء سكن بدرا ولم يشهدها. وقال الزهري والبخاري وغيرهما شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الدارمي يعني يقال البدري لأنه سكن بدرا أو لأنه شهد بدرا فيقول قال جمهور العلماء سكن بدرا ولم يشهد فليست نسبته البدري إلى أنه شهد بدرا ولكنه سكن بدرا. وقال الزهري والبخاري وغيرهما شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الدارمي هو أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن منسوب إلى دارم جد قبيلة. شعائر
أبو محمد عبد الله بن الرحمن هو شيخ الترمذي وكذا ومن أئمة الحديث المعروفين غير أبي سعيد الدارمي اللي هو في الرد على بشر المريسي. هذا دارمي وهذا دارمي. نعم.
شعائر الله تعالى معالم دينه واحدتها شعيرة قال الجوهري ويقال في الواحدة شعارة. البزار صاحب المسند بالراء في آخره لحد القبر بفتح اللام وضمها لغتان مشهورتان. الفتح أفصح وهو شق في جانبه القبلي يدخل فيه الميت يقال لحدت الميت وألحدته. أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو 30 قولا كني بهرة كانت له في صغره وهو أول من كني بها بهذا. آذانني بالحرب أي أعلمني ومعناه أظهر محاربتي. أبو حنيفة اسمه النعمان بن ثابت ابن زوطي. الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي. الثلب بفتح الثاء المثلثة وإسكان اللام وهو العيب. حنفاء جمع حنيف وهو المستقيم وقيل المائل إلى الحق المعرض عن الباطل. المرعشي بفتح الميم وإسكان الراء وفتح العين المهملة وبالشين المعجمة. التستري بضم التاء الأولى وفتح الثانية وإسكان السين المهملة بينهما منسوب إلى تستر المدينة المعروفة. المحاسبي بضم الميم قال السمعاني قيل له ذلك لأنه كان يحاسب نفسه وهو ممن جمع له علم الظاهر والباطن. عرف الجنة بفتح العين
عرف
الجنة بفتح العين وإسكان الراء وبالفاء ريحها.
لن يجب عرف الجنة. نعم.
فليتبوأ مقعده من النار أي فلينزله وقيل فليتخذه وقيل هو دعاء
قول وخبر. قيل له ذلك أنه كان يحاسب نفسه ومن جمع له علم الظاهر والباطن يعني أنه انقاد ظاهرا وانقاد باطنا وهذا ما يعرفه إلا ولا طلع عليه في أمر الباطن إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الظاهر فقد انتقده العلماء ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
فليتبوأ مقعده من النار، أي فلينزله، أو وقيل فليتخذه، وقيل هو دعاء، وقيل هو خبر. الدلالة
وهذا من باب الوعيد، من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار، هذا من باب الوعيد، إلا إذا استحل الكذب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يكون كفرا والعياذ بالله، لأنه استحل معصيته. نعم.
الدلالة بفتح الدال وكسرها، ويقال دلولة بضم الدال واللام. الطوية بفتح الطاء وكسر الواو، قال أهل اللغة هي الضمير. التراقي جمع ترقوة، وهي العظم بين ثغرة النحر والعاتق. يجلسون حلقا بفتح الباء الحاء وكسرها لغتان. ابن ماجه هو أبو عبد الله محمد ابن يزيد، أبو الدرداء اسمه عويمر وقيل عامر. يحنو على الطالب، أي يعطف عليه ويشفق عليه ويشفق به. أيوب السختياني بفتح السين وكسر التاء، قال أبو عمر ابن عبد البر كان أيوب يدبغ الجلود بالبصرة، فلهذا قيل السختياني. البراعة بفتح الباء، مصدر برع الرجل، وبرع بفتح الراء وضمها إذا فاق أصحابه. حلقة العلم ونحوها بإسكان اللام، هي هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة، ويقال بفتحها في لغة قليلة، حكاه ثعلب والجوهري وغيرهما. الرفقة بضم الراء وكسرها لغتان.
يبقى الأفصح حلقة العلم، حلقة
قاعدة المتعلمين بكسر القاف،
لأنها اسم هيئة. نعم.
المعشر الجماعة،
لو أردنا المرة اسم مرة نقول إيه؟ قاعدة. نعم.
المعشر الجماعة الذين أمرهم واحد، قوله وينفذونها بالنهار، أي يعملون بما فيها. أي أبو سليمان الخطابي منسوب إلى جد من أجداده اسمه الخطاب، واسم أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، وقيل اسمه أحمد. الزهري هو أبو بكر.
طيب، يعني ذكر الأسماء هذه سهلة. طب المعاني اللغوية، قالوا يحتبي، أي ينصب ساقيه ويحتوي على ملتقى ساقيه وفخذيه بيديه أو بثوب. والحبوة والحبة بضم الحاء وكسرها لغتان هي ذلك الفعل، تقول حبوة وحبوة. نعم. والهضرمة بالذال المعجمة سرعة الكلام الخفي، عنده هضرمة سرعة الكلام الخفي. طيب الغزالي، هذا أيضا بعض الإخوة يقول الغزالي، يقول غزالي ومحمد محمد محمد بن أحمد، وهكذا يقال بتشديد الزاي الغزالي، وقد روي عنه أنه أنكر هذا وقال إنما أنا الغزالي بتخفيف الزالي، منسوب إلى قرية من قرى طوس يقال لها غزالة. يبقى الغزالي أنكر الغزالي، هو نفسه أنكر هذا بالتجديد. طيب، قال فسطاط فيه ست لغات،
فسطاط وفسطاط بالتاء بدل الطاء، وفصاط فسطاط بتشديد السين، والفاء فيهن مضمومة ومكسورة، والمراد به الخيمة والمنزل. الدوي بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء، صوت لا يفهم. النخعي بفتح النون والخاء، منسوب إلى النقع، جد قبيلة.
نعم، النخعي إبراهيم النخعي وليس النخعي، إبراهيم النخعي بفتح النون والخاء. نعم.
حلب شاء بفتح اللام، ويجوز إسكانها في لغة قليلة. الرقاشي بفتح الراء وتخفيف القاف.
مش الرقاشي، الرقاشي تشديد في الراء وتخفيف في القاف. نعم.
القتاة كالعودي وفتاة الخرق ونحوها مما يكنس المسجد به. سليمان بن يسار بالمثنات تحت ثم بالسين المهملة. أبو أسيد بضم الهمزة وفتح السين اسمه مالك بن ربيعة شهد بدرا.
هناك أبو أسيد وهناك أبو أسيد. نعم.
تنطحني بكسر الطاء وفتحها، منتشر جدا بكسر الجيم وهو مصدر. الأشنان بضم الهمزة وكسرها لغتان.
يعني المشهور فيها عندنا الفتح الأشنان، لا هي بضم الهمزة الأشنان وبكسرها الإشنان، يبقى الأشنان الإشنان، وأما بالفتح هو مشهور عندنا هذا لا يوجد فيها. نعم.
بضم الهمزة وكسرها لغتان ذكرهما أبو عبيد وابن الجوالقي، وهو فارسي معرب، وهو بالعربية المحضة حرض، وهمزة أشنان أصلية، قراسي أضراسه يجوز فيه تشديد الياء وتخفيفها، وكذلك كل ما كان من هذا واحده مشددا جاز في جمعه التشديد والتخفيف. الرواني بضم الراء وإسكان الواو، منسوب إلى رويان البلدة المعروفة. قوله صلى على حسب حاله هو في فتح السين، أي على قدر طاقته. الحمام معروف وهو مذكر عند أهل اللغة. الحشوش مواضع العذرة
والبول، هو مكان المستحم. نعم.
الحشوش مواضع العذرة والبول المتخذة له، واحدها حش بضم الحاء وفتحها لغتان. حجر الإنسان بفتح الحاء وكسرها لغتان.
حجر الإنسان وحجر الإنسان، يقرأ في حجر عائشة في حجر عائشة. نعم.
الجنازة بكسر الجيم وفتحها لغتان، من جنزة إذا سطر.
إنما الحجر على الإنسان هذا بالفتح، يحجر عليه. نعم.
بهز بن حكيم بفتح،
والجنازة بكسر الجيم وفتح الجيم. نعم. من جنزة إذا سطر، جنازة جنازة، والبعض فرق بين النعش إذا كان فيه أحد وإذا لم يكن فيه. نعم.
بهز بن حكيم هو بفتح الباء الموحدة وإسكان الهاء وبالزاي. زرارة بضم الزاي. أحمد بن أبي الحواري بفتح الحاء وكسر الراء، ومنهم من يفتح الراء، وكان شيخنا أبو البقاء خالد النابلسي يحكيه وربما اختاره، وكان علامة وقته في هذا الفن مع كمال تحقيقه فيه. واسمه ابن أبي الحواري عبد الله ابن ميمون ابن عباس ابن الحارث. الجوعي بضم الجيم. أبو الجوزاء بفتح الجيم وبالزاي، اسمه أوس ابن عبد الله، وقيل أوس بن خالد. حطر بفتح بحاء مهملة مفتوحة، ثم بباء موحدة ساكنة، ثم تاء مثنى من فوق مفتوحة، ثم راء. الرجل الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد، كذا قاله الزجاج وصاحب المطالع وغيرهما. أبو ذر اسمه جندب، وقيل برير بضم الموحدة وتكرير الراء. اجترحوا السيئات اكتسبوها. الشعار بكسر السين العلامة، الشين بكسر الشين العلامة. الشراك بكسر الشين هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم. أم سلمة رضي الله عنها واسمها هند، وقيل رملة وليس بشيء. عبد الله ابن مغفل بضم الجيم.
نعم، بل هي هند، إنما رملة هذه أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان رضي الله عن الجميع. نعم.
عبد الله بن مغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء. اللغط بفتح الغين المعجمة وإسكانها لغتان، هو اختلاط الأصوات. الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها، قاله الفراء والواحدي.
تقول الجمعة والجمعة. نعم.
المعوذتان بكسر الواو.
الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها. نعم.
المعوذتان بكسر الواو. الأوزاعي اسمه عبد الرحمن بن عمرو.
الواوي المعوي ذتان وليس المعوى ذتان. تقول معوذتان ولا المعوذتان؟ المعوذتان تعوذ بهما. نعم.
الأوزاعي اسمه عبد الرحمن بن عمرو إمام الشام في عصره، منسوب إلى موضع بباب الفراديس من دمشق، يقال له الأوزاع، وقيل إلى قبيلة وقيل غير ذلك. عرزب بعين مهملة مفتوحة، ثم راء ساكنة، ثم زاي مفتوحة، ثم باء موحدة. بريدة بن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. فضالة بفتح الفاء.
يبقى بريدة ابن الايه؟ ابن الحصيب، مش ابن الحصيب، بضم الحاء وفتح الصاد، يعني تجعلها على بريدة. فبريدة بضم الباء وفتح الدال، كذلك هنا ايضا بضم الحاء وفتح الصاد. يبقى بريدة، تذكر الضم في الحصيب كما ضممت في بريدة، لأن المشهور أيضا بريدة بن الحصيب على لسانة الناس، والصحيح بريدة ابن الحصيب. نعم.
والله أشد أذنا بفتح
فضالة أيضا، فالمشهور على لسانة الناس فضالة، فضالة، وإنما الصحيح فضالة. نعم.
والله أشد أذنا بفتح الهمزة والذال، أي استماعا. القينة بفتح
ليس أذنا، أذنا. نعم.
القينة بفتح القاف هي المغنية. طوبى لهم أي خير, أي خير لهم. كذا قاله أهل اللغة. الأعمش سليمان بن مهران أبو العالية بالعين المهملة اسمه رفيع بضم الراء. أبو لبابة الصحابي بضم اللام اسمه بشير, وقيل رفاعة بن عبد المنذر. الغشمة الظلمة,
لعل العتمة ولا الغشمة,
عندي الغشمة
عتمة. نعم.
قوله عيناه تذرفان أي ينصب دمعهما,
ينصب دمعهما,
ينصب دمعهما, وهو بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الراء. فما خطبكم أي شأنكم. الأيام المعدودات أي التشريق الثلاثة بعد يوم النحر. تشميط العاطس هو بالشين وبالسين. القفال المذكور هنا هو المروزي عبد الله ابن أحمد.
بالشين يعني التشميط وبالسين يعني العاطس.
يقرن بضم الراء على اللغة الفصيحة وفي لغتين وفي
نعم
لغة
لعله المراد بهذا بالشين في التشميط والسين في العاطس. نعم في تشميت يعني يكون فيها لغتان بالسين والشين, تشميت العاطس او تسميت العاطس محتمل محتمل. نعم.
يقرن بضم الراء على اللغة الفصيحة وفي لغة بكسرها. البغوي منسوب الى بغ مدينة بين هرات ومرو, ويقال لها ايضا بغشور, واسمه الحسين بن مسعود. الاصال جمع اصيل وهو اخر النهار, وقيل ما بين العصر وغروب الشمس. زبيد بن الحارث بضم الزاي وبعدها باء موحدة مفتوحة.
نعم. الغشمة الأصل موجود في الغشمة. الطغام الغشمة. نعم. يبقى الظلمة. يبقى الغشمة الظلمة. هذا صحيح. خلاف الظلمة يبقى المناسبة العتمة. لكن يبقى الغشمة الظلمة. هذا فلان غشيم او غاشم, غشيم كما تقول العوام يعني, او غاشم. نعم. كما قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي لما سئل عن خط في المسجد في الصفوف قال اذا كان الناس غشما فلا بأس بوضعه. نعم.
سبوح قدوس بضم اولهما وبفتح لغتان مشهورتان. ابو قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة اسمه عبد الله بن زيد. يحيى بن وثاب بثاء مثلثة مشددة. معان ابن رفاعة بضم الميم وبالعين المهملة وآخره نون. الشخير بكسر الشين والخاء المعجمتين والخاء مشددة. الحكم ابن عتيبة هو بتاء مثناة من فوق ثم مثناة من تحت ثم موحدة. المحيا والممات الحياة والموت. أوزعهم أي ألهمهم. حمدا يوافي نعمة أي يصل إليها فيحصلها. ويكافئ مزيدة أهو بهمزة, هو بهمزة آخر يكافئ, ومعناه يقوم بشكر ما زادنا من النعم. مجالد الراوي عن الشعبي بالجيم وكسر اللام. الصيمري بفتح الصاد المهملة والميم وقيل بضم الميم وهو غريب. وقد بسطت بيانه في كتابي تهذيب أسماء اللغات, فهذه أحرف وجيزة في ضبط مشكل ما وقع في هذا الكتاب, وما بقي منها تركته لظهوره, وما ذكرته من الظاهر فقصدت بيانه لمن لا يخالط العلماء فإنه ينتفع به إن شاء الله تعالى. هذا آخر ما تيسر من هذا الكتاب, وهو نبذة مختصرة بالنسبة إلى آداب القراء, ولكن حملني على اختصاره ما ذكرته في أول الكتاب, وأسأل الله العظيم النفع العميم به لي ولأحبابي ولكل ناظر فيه وسائر المسلمين في الدارين. والحمد لله رب العالمين, حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده, وصلاته وسلامه الأكملان على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين رضي الله عنهم دائما أبدا إلى يوم الدين. قال
آمين
مصنف
آمين.
قال مصنفه ابتدأت في جمعه يوم الخميس 12 ربيع الأول 66 و600, وفرغت من جمعه صبيحة الخميس 3 من شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة, والله تعالى أعلم.
يعني تم بدأ يعني شهرين, بدأ فيه من شهر ربيع الأول وبعدين ربيع الثاني, انت في ربيع الثاني
سنة.
نعم. قال ايه اعد.
ابتدأت في جمعه يوم الخميس 12 ربيع الأول سنة 66 و600
فقط. نعم.
وفرغت من جمعه صبيحة الخميس 3 من شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة.
طيب
شهر واحد.
لا ما أكمل شهر يعني 18 21 يوم
21 يناير جزاه الله خيرا. مع هذا الضبط وهذه المسائل وهذا الجمع مما يدل على تبحر هؤلاء رحمهم الله. نسأل الله عز وجل أن يجزي الحافظ النووي رحمه الله تعالى على هذا الجمع المبارك وعلى هذا الكتاب المبارك الذي أودعه مسائل الحقيقة لو أردت أن تجمعها لا اقتضى ذلك أن تجمع كتبا عديدة وعديدة جدا، ولكنه اختصرها لك في الموضع الواحد. فجزاه الله عنا خيرا وجزى الله علماء الإسلام عنا خير الجزاء. وينبغي أن نعلم ونخرج بخلاصة من هذا الكتاب المبارك، وهو الأدب مع كتاب الله عز وجل. وأعظم الأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى يا إخواني العمل بما فيه والتحاكم إليه وتدبر هذا القرآن، ومن أجله نزل هذا القرآن. قد يتعتع الإنسان في تلاوة القرآن إذا لم يجد من يعلمه، وله أجران، لكن إن تعتع في العمل وترك العمل بهذا، أخذ ببعض الكتاب وترك بعضا، هذه المصيبة الكبرى وهذا هو المصاب الأعظم. ولهذا ليس الشأن الآن في كثرة حفاظ القرآن، وإنما الشأن في العاملين به. قد يكون الأخ يحفظ القرآن والزوجة تحفظ القرآن والأولاد يحفظون القرآن، ثم إذا نظرت إلى العمل بالقرآن لا تجد شيئا من ذلك، لا تجد خلق القرآن بين الزوج وزوجته. أخت ما شاء الله تحفظ القرآن ولا تطيع الزوج، وأخ ما شاء الله يحفظ القرآن ولا يرحم الزوجة. أين القرآن؟ أما تقرأني؟ قال الله عز وجل ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ما أوقفتكم هذه الآية؟ ما أوقفتكم هذه الآية حينما تقرؤون قال الله عز وجل خلق لكم من أنفسكم أزواجا، من أنفسكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمونا فعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا. إيه قيمة أن الأخ يحفظ القرآن والأخت تحفظ القرآن والأخت مشغولة بالإجازات؟ أخت مشغولة، أنها تحفظ الحمد لله، أنها تعاصم براويها حفص وشعبة، والآن بتأخذ إجازة في نافع عند الأخت الفلانية ومرتبة مع الأخت العلانية وغير ذلك. طب يا أخت فين، أين بيتك، أين زوجك؟ ما في قراءة واحدة في الزوج، ما في قراءة رحمة، ولا في قراءة سكن، ولا في قراءة مودة، ولا في قراءة كذا وكذا، هذا مقدم على القراءات. احفظ القرآن بحفظ، أقول لك لو لم تحفظ القرآن لكنك المرأة التي إذا نظر إليك زوجك سر بذلك، نظر إليها سرت وأمرها أطاعت وغاب حفظته في نفسي وماله. رب يا إخواني أخت لا تحفظ إلا جزء عام فقط أفضل من أخت تحفظ القرآن بالعشر قراءات. التفاضل يا إخواني في القرآن بالعمل به، أهل القرآن هم العاملون به الآخذون بأحكامه، ليس الحافظ. أهل القرآن الذين يحفظون القرآن ولا يقومون بأحكامه، بالعكس هذا القرآن حجة عليه. فأولى من يعمل بالقرآن الزوج والزوجة. لكن نجد سبحان الله بيوتا كثيرة فيها الآن، يعني أنا أعتقد أنه قل بيت من بيوت المسلمين إلا وفي من يحفظ القرآن الآن، زوجة زوج أولاد كذا كذا كذا، لكن أين العمل بالقرآن؟ فأولى بذلك الزوجة تعمل بالقرآن، وأولى بذلك الزوج يعمل بالقرآن، يرحم زوجته وعشرها بالمعروف وعاونها بالإحسان، له في القرآن الهدي، له في السنة الهدي، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحقيقة نحفظ القرآن ولا نعمل به، صار القرآن حجة علينا لا لنا. يا ليتها ما حفظت القرآن، يا ليته ما حفظ القرآن. ومن ذلك أيضا أن الأخت تحرص على الإجازات من أهل البدع، تحرص على أن تأخذ إجازة ولو من أخت على بدعة أو تخالط أهل البدع. لا يا أخوات، ننصح الأخوات، شرط أساسي في معلم القرآن ذكرا كان أو أنثى، شرط أساسي السنة. لا تجلس يا أختا عند صاحب بدعة، صاحبة بدعة، ما يجوز لك أن تجلس عند أخت أو تميع القضية، تضبط لك الحروف ضبطا، تفخيم ترقيق مدود قلقلة، حتى إذا جاء المنهج ميعت المشايخ كلهم كويسين، المشايخ ما فيش أي حاجة، أنت بس متشددون، طب وأنت بقى إيه متنطع، يعني أنت تأتي الحروف لابد من إقامتها تماما، ونأتي عند المنهج والعقيدة والسنة والبدعة مرره، ما هو بلازم تشددون أنتم، لا، بل التشديد في هذا الباب منهج السلف. وأما القراءة بهذه الأحكام مستحب وليست واجب، إنما تمييز أهل البدع من السنة واجب مو مستحب، انما الحروف دي تقرأ ألف لام ميم مثلا، او اتقان الحروف اخراج كل حرف بالضبط كده، هذا يتفاوت في ناس، وهذا مستحب، هذا مستحب وليس بواجب. اخذ باحكام التجويد على الصحيح مستحبته ليس واجبة، وان كان يوجد من اوجب ذلك، لكن في الفاتحة يجب على الانسان الا يلحن لحنا يغير المعنى. اما مسألة احكام يتفاوت فيها، ونكرر ونعيد، حتى مشايخنا حتى علماءنا في احكام التجويد لا يعنون عناية مثل ما يعتني به الحذاق في هذه الاحكام، ولكنهم قد يضيعون احكام القرآن. نسمع القرآن من الشيخ الفوزان، من الشيخ ابن باز، من المشايخ، هؤلاء لا يعتنون بالاحكام اعتناء مين؟ اعتناء من يدقق ويأتي بهذا ويطرح هذا وكذا وكذا الى اخر ذلك، مع القراءة الصحيحة طبعا، يقولون القراءة صحيحة. فالشاهد من هذا ان الواجب على الاخت ان تميز بين حق وباطل، الواجب على الاخ ان يميز بين حق وباطل، لكن نذهب الى من يحفظ هو على البدعة؟ لا. فانا انصح الاخت بنصيحتين. النصيحة الاولى العمل بالقرآن مع الزوج ومع الاولاد، يشتكى من اخوات تحفظ القرآن ولا تعمل به. كذلك الوصية الثانية، عقيدتك منهجك اغلى من تجويدك للقرآن. لا ينبغي أن تأخذ القرآن على امرأة صاحبة بدعة أو مميعة، قد تقول هي ليست إخوانية ولا ممتنعة، ولكنها معهم وتمرر مشايخ عادي، صورت ما مشكلة، الحاكم ما أدري إيه، انظروا ماذا يفعل، ماذا يصنع، ماذا ماذا، لا لا ينبغي. ونفس النصيحة للأخ، نصيحة أخ، التبيان في آداب حملة القرآن. إيه الفائدة أنك أنت ختمت الكتاب وعرفت الضبط تماما وحلقة وحلقة، ثم إنك تجعل الحلقة حول رقبة امرأتك وحول رجل امرأتك؟ لا لا ينبغي. هذا إنسان يرحم، كلما استفاد علما رحم زوجة، رحم ولدا، عرف تعاملا سليما صحيحا. إذا يا إخواني، من هم أهل القرآن؟ المجودون فقط للقرآن والقراءة دون العمل؟ لا يا إخواني، أهل القرآن التلون لللفظ تلاوة صحيحة، قالوا مع تدبر المعنى، مع العمل بهذا، مع التحكم إلى ذلك، مع الاستشفاء به، هؤلاء أهل القرآن. والناس يتفاوتون وتفاضلون في هذا تفاضلا عظيما، أسأل الله أن يوفقنا وإخواننا ويحب ويرضى. وكان الفراغ من تعليق على هذا الكتاب يوم الخميس الموافق 6 من شهر جمادة الثانية لعام 39,400,000. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، البداية 37، يعني سنتين الآن في الزقازيق. يعني بدأنا في جمادة ثانية وأنا هنا في جمادة الثانية، الحمد لله. الله يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع.